بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى باب ما يفعله المفتي في فتوى، بعد أن بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمفتي وأداب الفتوى وما يلزمه من ذلك، وانتقل إلى ما يتعلق بالمستفتي وما ينبغي أن يكون عليه من الأدب في الاستفتاء. قال: باب ما يفعله المفتي في فتوى. قال الخطيب: إذا لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت سواه لزم فتوى من استفتاه. إذا لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت سواه لزمه فتوى من استفتاه، لقول تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. سبق وأن بين أنه إذا لم يوجد أحد في المكان فإنه لا يحل له أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا بدليل، ولو لم يوجد أحد في هذا المكان، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول: هذا إذا كان عالما وليس في المكان أحد تعينت عليه الفتوى وصارت الفتوى هنا واجبة عليه، أما إذا كان معه غيره فلا تتعين عليه الفتوى، يمكن أن يحيل، كما مر معنا أن السلف كان يحيل بعضهم على بعض في الفتوى، يقول إذا بلا فلان إلى علان فيحيل بعضهم على بعض. أما إذا لم يوجد أحد من هؤلاء وهو الموجود فقط تعين عليه ذلك، بل ليس هذا خاصا بالفتوى فقط، إنما هو بالعلم عموما. فإذا لم يكن في البلدة من يؤم الناس تعينت الإمامة، إذا لم يكن إلا أنت، فإذا لم يكن في البلدة أحد يفتي إلا أنت عينت الفتوى. فإذا لم يكن أحد في البلد إلا أنت يعرف الناس من قبله الحلال والحرام تعين عليك بذل العلم. ولهذا فقوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، تارة يكون الأمر في ذلك فرضا عينيا إذا لم يوجد إلا أنت أو تعينت الفتوى عليك فأنت صاحبها أو البلاغ أو البيان، وتارة يكون واجبا كفائيا إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخر، وتارة يكون مستحبا إذا بين واحد وبيانه كاف لكنك أردت أن تضيف شيئا أو تكرر موعظة أو غير ذلك. المهم أن هذا الباب باب يخضع لقول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإن لم تبلغ وأنت صاحب العلم والناس في حاجة فأنت من الكاتمين للعلم، وكاتم العلم متوعد بالوعيد العظيم، كما أن الناطق بغير علم متوعد بالوعيد العظيم، كلاهما مذموم، من نطق بغير علم ومن كتم علما. والواجب على الإنسان ألا يتكلم إلا بعلم، وإذا كان عنده علم ولا يعرف الناس الحق إلا من قبله تعين عليه. ولهذا ما ينبغي أن تقول العالم الفلاني مثلا يبين بطريقة معينة والعالم الفلاني يبين بطريقة معينة، ينبغي على العالم الفلاني أن يتبع العالم الأول. كل واحد له ما يخصه في مكانه وفي أحواله، فقد يتعين على فلان ما لا يتعين على علان في مكان آخر، فلا تكن جاهلا، وإنما لابد أن تعرف الأحوال. هناك مسائل تختلف، هناك أحوال تختلف، والبيان في هذا الحال غير البيان في هذا الحال، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. هذا عند معايرة الصف لا يجوز لك أن تفر. لكن قد يختلف الحكم لو لم تكن في الصف وأنت في بلدك، فالجهاد واجب كفائي. قال سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة طائفة طائفة، وما قال يجب على الناس جميعا، فهناك أحوال بها يختلف الحكم. كذلك الفتية، بذل العلم، الأمر المعروف ده منكر، أنا الآن رأيت منكرا أمامي وأنا أعلم أنه منكر وعندي دليل الإنكار، أقول أترك هذا الإنكار إلى أن أرفع الأمر إلى شيخ فلان ليقومه بالإنكار، قد يفوت الأمر فيتعين عليك هنا أن تبين. هنا يتعين عليك هنا أن تبين. أنت في مجلس الآن، في مجلس، في قطار، في مؤسسة حكومية، ورجل قال مدد يا بدوي، أو رجل قال كذا وكذا من الباطل، تقول انتظر وتكتم العلم ولا تتكلم حتى ترجع شيخك، أنت جاهل لو فعلت هذا أصلا، أنت جاهل وما تعلمت شيئا من شيخك. من الذي قال بأن الأمر معروف عن المنكر والبيان؟ خص بالعلماء. من هو الذي قال هذا؟ خص بالعلماء المجتهدين، إنما هو خص بالعلماء بالشيء بالشيء، فمتى ما علمته وجب عليك البيان. وقد يكون ما عندك من العلم إلا هذه المسألة، هذه المسألة فقط هي التي عندك من العلم، لكن تعينت عليك وجاء وقتها الآن وأنت صاحبها. ولهذا من لم يفقه ويشترط لابد من العلماء، نظرا لأن العلماء قالوا لابد أن يقوم بهذا العلماء لأنهم الأخبر والأدرى والأخير، من ظن أن هذا إنما يشترط في العالم المعروف بعلم المطلق، العالم يعني المجتهد المطلق في هذا، فإنه يكون جاهلا. لكن المراد العالم بالأمر، العالم بالأمر. فهناك أمور تكون خاصة بالعلماء المجتهدين، وهناك أمور تكون خاصة بكل عالم به، من باب الأمر معروف أنه منكر، وإلا لتعطل دين الله عز وجل. لو تعطل دين الله، أنا أرى إن ما في عالم في مصر بمعنى العالم، يعني ما عندنا فوزان ولا ابن باس في مصر كلها، إذن خلاص يتعطل الأمر المعروف عن المنكر والدعوة الله عز وجل، حتى يرزق الله عز وجل مصرنا بابن باس، بابن باس أو بالعثيمين أو بالألبان. هذا هو العالم أصلا، هذا هو العالم، إذا أردت العالم هذا هو العالم، هذا هو العالم، هؤلاء هم علماء العصر. فهل يعقل أن يقول واحد هذا الكلام؟ فنترك أمتنا بلا أمر ولا نهي ولا بيان حتى يوجد العالم، ولا التنبيه على كفر وبدعة وفسق حتى يأتي العالم؟ هذا ما يقول به إلا جاهل، هذا ما يقول به إلا جاهل. وهذا لا يخالف ما يذكره العلماء من أنه لا بد أن يقوم بهذه الأمور العلماء، ولا تترك لأحداث الأسنان وسفهاء الأحلام. صحيح، لا تترك لأحداث الأسنان وسفهاء الأحلام، ويقوم بها العلماء، لكن من هم العلماء؟ يقصد العلماء بهذا من كان عنده علم ودراية بالأمر والنهي، من كان عنده علم ودراية بالأمر والنهي. ولهذا يقول: إذا لم يكن الموضع الذي هو فيه مفتي سواه لزمه فتوى من السفتاء. مش معناه لزمه فتوى من السفتاء إذا كان جاهلا، لا، إذا كان عنده علم فيلزمه أن يفتي، لأن تعينت عليه، لزمه يعني وجب عليه. إنما عنده جمع من أهل العلم فيمكن أن يحيل، يقول اذهبوا إلى فلان إلى علان، يمكن أن يحيل، لكن ما عنده إلا هو فقط، يبقى يتعين عليه هذا الأمر لقول الله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا. إذن هو عنده علم وكتمه، هذا معنى لزمه، هذا معنى لزمه. وسق بسنده عن جابر رضي الله عنهما قال، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، إذا قلنا جابر فقط رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وكما قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما ينبغي أن تكتم علما، فالساكت عن الحق شيطان أخرس. كما أن الناطق بالباطل شيطان متكلم، شيطانان أحدهما كاتم للحق والآخر متكلم بغير علم، فهما شيطانان، والسالم من تكلم بعلم، هذا هو السالم من تكلم بعلم، أما من كتم علما فهذا شيطان آخر، ومن تكلم بلا علم فهذا شيطان متكلم، شيطان متكلم. ساق بسنده عن قتادة رحمه الله تعالى أنه كان يقول في هذه الآية: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم علما فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم فإنها هلكة، ولا يتكلفن الرجل ما لا يعلم فيخرج من دين الله ويكون من المتكلفين. يبقى عندنا أمران، الأمر الأول فمن علم علما فليعلمه، فليعلمه، ولهذا هذه مسألة مهمة يا إخوان. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، لا بد من الأمر معروف والنهي عن المنكر وبيان العلم، كل على حسب استطاعته. لا تنتظر العلماء، ترى شاربا للخمر فتقول انتظر الشيخ، ترى مشعلا سيجارته تقول انتظر الشيخ، ترى حالفا بغير الله تقول انتظر الشيخ. من الذي علمك هذا؟ من الذي علمك هذا؟ إذا تعطل الأمر والنهي. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ونهى غير رسول الله، تعلموا من رسول الله وبلغوا ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدما مات رسول الله ما كان أبو بكر الذي يفتي فقط، وعمر وعثمان وكذا، وإنما كان يفتي ومن كان عنده علم، وكان يأمر وينهى من عنده علم بالأمر والنهي لابد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلي. قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انصح أخاك. وجاء عند البخاري من حديث جرير ابن عبد الله لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال: وشرط علي والنصح لكل مسلم، كل يقوم بالنصح والأداء والأمر والنهي. إنما تقول هذا خاص بالعلماء وتقول بذلك بأنك ترفع بهذا اللجوء إلى العلماء، يجب نعم أن نلجأ إلى العلماء، نعم يجب هذا فيما أشكل علينا. أما إذا كنت أنت يا ضعيف ما عندك علم لحكم واحد ورأيت من يخالفه فوجب عليك بيانه، وجب عليك بلاغه، وإلا كنت كاتم العلم. ترى من يفعل المنكر أمامك وتسكت حتى ترفع أمرك يا العالم، هب أنك مت قبل وصول العالم، هب أن العالم مات قبل وصوله، هب أن الرجل هذا الذي أتى المنكر مات قبل أن ترفع أمره إلى القاضي وإلى العالم، ماذا تصنع؟ فرق بين الأمر والنهي، وبين بيان ما عندك من العلم، وبين أن تتكلم في دين الله بلا علم. فلا يجوز لأحد أن يكتم علما أبدا. أبو بكر رضي الله عنه لما رأى الرجل خارجا لينصر عليا رضي الله عنه وعنده علم في المسألة، عنده علم في المسألة، ماذا قال؟ قال: أرجع إلى الكبار. قال: ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار. يبقى هذا أمر وبلغ ونهى ولا لا؟ ولما قيل له لما قال من معكم قالوا عائشة، قال: ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، بل الصغير إذا نطق الكبير ولم يكن عنده النص وعند الصغير النص لزمه بيان النص وبلاغه. فمن الذي قال بأنه لا يتكلم إلى العلماء فقط، وأن الأمر والنهي وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن البلاغ وأن الدعوة وأن 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 بيان الحق إنما هو خاص بالعلماء؟ لكن العلماء هم الذين علموه، فلما جئنا نتعلم فلا نتعلم إلا من العلماء. ما يقال نتعلم ونذهب نرحل إلى أي مسلم عنده شيء، لا، إذا رحلنا فإلى العلماء، إذا نزلت بنا نازلة فمرجعنا إلى العلماء، ومن كان عنده علم فلا يجوز كتمانه. وبهذا تجتمع المسائل ويكون الرجوع إلى العلماء وفي نفس الوقت بلاغ ما تعلمه الناس من العلماء. وإلا ما الفائدة إذا لم يتكلم في الدين إلا 5 و6 و7 من العلماء؟ إنما 7 من العلماء لا يعلموا 700 و7000، والواجب على كل واحد من هؤلاء أن يبلغ على حسب ما يستطيع، لأنه مكلف من الطاعات التي يكلف بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا الأمر الأول، فمن علم علما فليعلمه. وإياكم وكتمان العلم فإنه هلك، ترتب عليه ضياع الحق، فرف ضياع الحق. لا بد من البلاغ والبيان، ولو كنت وحدك في البلد لا بد، لا تكتم علما أبدا، لما بلغ بين، إلا في أمور قد يكتم الإنسان وقد يسكت عن البيان وقت الخطاب وليس وقت الحاجة. وقت الخطاب ليبينها بعد دقيقتين، بعد 5 دقائق، بينه وبين الشخص على جنب، قد يترتب مفسدة لو بين الآن بيانا معينا فيؤجله إلى أن تزول هذه المفسدة، قد يكون مكرها. فإذا الأمر معروف عن المنكر واجب، لكن إن خشي على نفسه فتنة أو مضرة عذاب غير ذلك فليجب عليه أم لا؟ الجواب لا يجب هذا عليه، لأن الواجبات منوطة بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، هذا ما استطاع. وإذا صح الإكراه على الكفر فلأن يكتم هذا العلم في هذا الوقت، في هذا الوقت ليبين في وقت آخر خشية على نفسه، فهذا لا بأس به وهذا لا حرج عليه في ذلك. الأمر الثاني بعد خطورة كتمان العلم، قال ولا تكلفن الرجل، هذا قول قتادة، ولا تكلفن الرجل ما لا يعلم فيخرج من دين الله ويكون من المتكلفين. ولا تكلفن الرجل ما لا يعلم فيخرج من دين الله ويكون من المتكلفين. إذن ما لا تعلمه لا يجوز لك أن تتكلم فيه، وما تعلمه ما يجوز لك أن تكتمه. بهذا يكون قد اجتمع الأمران، الأول عدم كتمان العلم، والثاني عدم الكلام بلا علم. انظروا يا إخواني إلى ضوابط العلماء ولا فقه العلماء. ولهذا نقول يا إخواني بارك الله فيكم، طلب العلم نجاه، طلب العلم نجاه، واحذروا من طلب القصاصات والتي نسميها اليوم بالمقاطع. إذا كان العلماء قد حذروا من الكتب، أن تتلقى العلم الكتب وحدها من الكتب، فكيف بالمقطع من الكتاب؟ كيف بالمقطع هذا؟ فاحذروا يا إخواني، طلب العلم يحتاج إلى ثني ركب، يحتاج إلى طول خبرة، يحتاج إلى استشكال من الشيخ، يحتاج إلى كثرة كتب، يحتاج إلى أبحاث، يحتاج إلى مذاكرة. طلب العلم أمره طويل، ليس سهلا، ليس سهلا. أنت علمت مقطعا أو استفدت مقطعا فأنت بذلك قد رسخت في المسألة. نعم، وإلا كما قلت لكم من قبل، الإشكالية أن كل واحد معه طرف من الحق، هذا الذي يشكل. قال أن تجد واحد معه باطل محض، عنده شيء من الحق يعتمد عليه ويظن أنه على الحق المحض، وآخر معه شيء من الحق ويظن أنه على الحق المحض، وقل من يوفق للجمع بين الأدلة وبين أقوال العلماء وينزل أقوال العلماء على منازل الصحيح. فليست المسألة في الكتب، وليست القضية المذاكرة، أذاكر المسألة. الآن مع وجود النت وكل شيء عن النت الآن، صار بعض الناس يزهد في استفتاء أهل العلم، يقول لك خلاص أنا أخذ الفتوى من على النت، ما حكم أدري إيه، يطلع له مثلا 100 فتوى ويأخذ الفتوى يقول العالم الفلاني قال والعالم العلاني قال. طب أنت بعد ما ذكرت وجدت هذا يقول وهذا يقول، ماذا تصنع وأنت غير مؤهل؟ فكثير من الناس يقول أخذ أي قول، وبهذا حلت المسألة. أنا كنت عندي شك في مسألة القرض من البنك لكن وجدت من يجهزها إذن أخذها، وظن أنه بذلك قد رجع إلى ماذا؟ إلى العلماء. وآخر قد يمنع رخصة وردت بها الشريعة. فليست المسألة أن ترجع إلى كتاب ولا أن ترجع إلى فتية على النت، إنما ترجع إلى أهل العلم، هم أدرى بحالك ويفتونك فيما تحتاج إليه. نعم. ساق بسنده عن يحيى بن آدم قال سمعت تفسير هذه الآية وأما السائل فلا تنهر، قال هو الرجل يسألك عن شيء من أمر دينه فلا تنهره وأجبه. السؤال عن أمر الدين ليس السؤال فقط عن صدقة تقدر أنت عليها، بل السؤال كذلك في أمر الدين، فلا ينبغي لك إذا سألك سائل عن أمر في دينك أم معرفة حلال وحرام أن تنهره، بل أجبه إن كان عندك علم، أو أحله على العالم إذا لم يكن عندك علم، أو أحله على نصيحة، قل لو أنا ما عندي علم ولا أجد علما لكن أنا أنصحك لزاما أن تتوقف عن فعل هذا الشيء حتى ترجع إلى العالم، لا تفعل هذا الشيء لأن فيه شبهة، فلا تفعل شيئا حتى ترجع إلى أهل العلم، فتأمر بالتوقف حتى يجد العالم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله فأول ما يجب على المفتي أن يتأمل رقعة الاستفتاء تأملا شافيا، أو ما يجب عليه أن يتأمل رقعة الاستفتاء يعني التأمل في الفتوى من جهة نص الفتوى، فإن الحكم على شيء فرع عن تصوره، ويقرأ ما فيه كله كلمة بعد كلمة حتى ينتهي إلى آخره، وتكون عنايته يعني ما يأخذ أول السؤال ثم يبدأ في الجواب ويقول هذا السؤال مفهوم، لا، قد يكون في آخر السؤال شيء يتعلق به جوابك عن أول السؤال حتى ينتهي إلى آخره، وتكون عنايته باستقصاء آخر الكلام أتم منها في أوله، أتم منها في أوله، يصبر حتى يحيط بالفتيا ويعلم ما فيها من كلمات، لأن الكلمة قد يترتب عليها ماذا يا إخوان؟ قد يترتب عليها تغير في الحكم، فانتظر حتى لا تضلل الناس، فإن السؤال يكون بيانه عند آخر الكلام، وقد يتقيد جميع السؤال ويترتب كل الاستفتاء بكلمة في آخر الرقعة. طيب، وقد يتأمل المفتي السؤال فيجد أن سؤال السائل غير منضبط ولا هو شاف، فيحتمل أن يكون مراد السائل كذا ويحتمل أن يكون مراد السائل كذا، فماذا يصنع المفتي؟ يقول إن كان مرادك كذا من السؤال فجوابه كذا، وإن كان مرادك كذا فجوابه كذا، يبقى إذن يخبر عن المراد، إن كان مرادك، إن كان مرادك فالجواب كيت وكيت. نعم. فإذا قرأ المفتي وكذلك إذا سئل عن بيان حال معين يقول مثلا أنا فعلت كيت وكان بيني وبين إخواني كيت وكيت وحصل مع جاري كذا، فيأتي الجواب إن كان الأمر كما تقول فجوابه كذا، حتى يعلق الحكم على ماذا؟ على ما قال، ولا يكون الحكم هذا قضاء بينه وبين الآخرين، لا يكون قضاء بينه وبين جاري، فيأتي هو يقول لجاري أنا استفتيت الشيخ فلاني وقال الشيخ فلان أنت يجب عليك كيت وكيت، فيقول كيف الشيخ فلان هذا هذه فتوى ضالة وهذه فتوى كذا وكيف أحكم عليه الشيخ فلان، ويمشي في البلد يقول الشيخ فلان حكم عليه بكذا، لا، الشيخ فلان إنما أفتاه وليس قضى، فقضى وحكم لها شرطها وأفتى لها شرطه، فالفتية شيء والقضاء شيء، القضاء لا بد من استفاء البنود وسماع الخصوم لا بد، إنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، تختصمون هذا يأتي وهذا يأتي وكل يقدم حجته ويقدم كذا ما عنده من أدلة ومن بينات، ثم يحكم القاضي بناء على هذا. أما الفتية فلا يلزم أن تحضر الخصوم، بل تقول إن كان الأمر كما تقول فجوابه كيت وكيت، يبقى أنت علقت الفتوى على نص السؤال، على نص السؤال. جاءني رجل واستفتاني في طلاق وقال بعد أن أخذ زوجتي إن ذهبت إلى بيت أمك فأنت طالق، وذهبت وأنا جالس من البيت وذهبت عمدا إلى البيت، وقلت إن كان أمر كما تقول فهي طالق، وأنت لم تلقى الآن والطلاق، قلت إذن هي طالق عليك كفارة يمين. وهذه الطلقة الثالثة. بعد عدة أيام جاءتني المرأة وتقول جاءك فلان وكذا، وأنت قلت له إن بينني طالق وكذا وكذا، وأنا والله ثم والله ما سمعته قط يقول إن ذهبت إلى بيت أمك، وأنا ذهبت إلى بيت أمي وجالس ولم ينهني عن ذلك، وأنا ذهبت ولم أسمع قط هذا الطلاق الذي علق. فقلت له، وقال الفتوى نصها 1-2-3 أنه علق الفتوى أنت ذهبت عمدا، قالت ما سمعت هذا. يبقى هنا لابد من حضور الاثنين. إذا ثبت هذا، إذا ثبت أن المرأة ذهبت إلى البيت إلى بيت أمها ولم تكن سمعت الطلاق أو سمعته ذهبت ناسية، فإن الطلاق لا يقع. تتغير الفتوى بتغير السؤال ومعرفة الحال. يبقى إذن الإنسان في الفتاوى يفتى على موجب ما يرفع إليه، أما في القضاء فلا بد من الاستفاء. من الاستفاء السماع من الخصوم والنظر في البينات. لكن يأتيني مثلا محمد ويقول عبد الرؤوف أخذ الحق من أبي وكان أبي تارك فدان، وعبد الرؤوف أخذه وفعل وفاعل، وكيف نقول خلاص احكم محمد له نصف فدان عند عبد الرؤوف؟ كيف هذا؟ هذا ما يصح بناء على كلام محمد، ما يصح حتى ولو كان أصدق الناس، حتى ولو كان أصدق الناس، لأن هذا قضاء. لما تنب عبد الرؤوف إذا بمحمد عليه نصف فدان وليس له نصف فدان، لأن هذا الفدان هو ملك عبد الرؤوف صرف، وأما فدان أبيه فقد باع محمد الفدان كله وأخذ نصف عبد الرؤوف، فبدلا من أن يكون لمحمد النصف صار لعبد الرؤوف اللي إيه؟ النصف وليس لمحمد. وعليه فلا ينبغي أبدا أن تقضي بسماع أحد الخصوم، إنما تفتي نعم بناء على نص الفتوى المرفوع إليه، إن كان الأمر كما تقول فكذا وكذا. فعال المفتي أن يتأمل الفتوى ولا يفتي حتى يستوفي نص الفتوى، فلعل الفتوى تتوقف على كلمة فيها تكون في آخرها. نعم. فإذا قرأ المفتي رقعة الاستفتاء فمر بما يحتاجه إلى النقط والشكل نقطه وشكله مصلحة لنفسه ونيابة عمن يفتي بعده. يعني هل المراد منه الاستفهام ولا الإخبار؟ قد يختلف الحكم. قال هذا على وجه الاستفتاء، ولا قال هذا على وجه السؤال، ولا قال هذا على وجه الإخبار؟ في فرق بين أحد يقول أنا كافر بالله العظيم وبين يقول أنا كافر بالله العظيم. شفتوا يا أخوان اختلف الحكم كيف؟ المكتوب واحد ولا لا؟ واحد يقول أنا كافر بالله العظيم يكتب هذا، أو يقول أنا كافر بالله العظيم يستنكر، هو أنا كافر يعني أنا كافر؟ لكن المقروء واحد، لكن المقروء واحد. ولهذا إذا أردت إذا استمعت إلى كلمة مثلا بعض العلم أو مقطع وكذا يعني على خلاف معهود شيخك أطلب سماعه وليس تفريقه، لأن السماع شيء والتفريق شيء، فقد يكون السياق مذكورا على وجه التعجب أو وجه السؤال وليس على وجه الإقرار والإخبار، يبقى لابد من بيان هذا. نعم. قال وكذلك إذا رأى لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى غير ذلك أصلحه، ورأيت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري يفعل هذا في الرقاع التي ترفع عليه للاستفتاء، وإن كان بين الكلمين فاصل من بياض أو في آخر بعض سطور الحاشية بقية بياض خط على ذلك وشغله على نحو ما يفعل الشاهد إذا قرأ كتاب الشهادة، فإنه ربما قصد بذلك تغليظ المفتي وتخطيئته بأن يكتب فيه بعد فتوى ما يفسده. عارفين اللي هي إيه؟ تسديد البياض. فتأتي الفتوى مثلا السطر الأول باقي فيه محل كلمتين، السطر الخامس باقي فيه النصف، السطر العاشر فيه كلمة واحدة، السطر الحادي عشر وكذا، حتى إذا أفتى المفتي ف فتوى بناء على الموجود يأتي المستفتي يزيد في هذا البياض ما تتغير به الفتوى، ما يوافق هواه وما يوافق ماذا؟ مصلحته، وما يوافق مصلحته. فقد يورط المفتي بزيادة شيء لو علمه المفتي ما أفتى بهذه الفتوى، ويقولها والله رفعت الفتوى إليه وقال كذا، هذا تقولون الشيخ فلان عنده تفصيل في مسألة حكم غير ما أنزل الله وكذا، أنا رفعت إليه وقلت له هذا حكم بقانون واحد، ومع ذلك قال شوف هذا كفر بالله العظيم، أو هذا مثلا أو هذا مثلا جحد حكم الله، وشوفه مع ذلك قال لا يكفر، مع الجحود قال لا يكفر. وكلمة جحد أو كلمة قضية واحدة لم تكن مذكورة في أصل الفتوى، وإنما زادها بعد الفتوى، ولهذا ينبغي أن تكون أنت متحرس. ولهذا الناس يفعلون هذا لكن في باب الأموال، باب الأموال، فلو مثلا وضع 1000 جنيه ولك 1000 جنيه مصري فقط، 1000 جنيه مصري لا غير، فقط لا غير، 1000 جنيه مصري فقط لا غير، يفقط ويكتب بالحساب 1000 جنيه، لأن لو وضع صفر صارت 10,000، طب يضع صفر سهلة، لكن هيجي عندي 1000 ما ينفعش 10,000، حتى لو أضاف كلمة 10 ما ينفعش 10,000، 10,000، فيعرف يتم اكتشافه هنا. في الأموال يتحرزون، ثم يضعون خطوطا ويضعون أشياء في إيصالات أو في شيكات أو في غير ذلك، بحيث يسد الباب على كل من يريد أن يزيد في البيان شيئا. نعم. قال وبلغني أن القاضي أبو حامد المروذي بلي بمثل ذلك عن قصد بعض الناس، فإنه كتب ما تقول في رجل مات وخلف ابنة وأختا لأم وابن عم، بنت وأخت لأم وابن عم، طيب فأفتى للبنت النصف والباقي لابن العم، وهذا جواب صحيح، فلما أخذ خطه بذلك ألحق في موضع البياض وأبا، فشنع على أبي حامد بذلك، يعني مات عن ابنة و أخت الأم وابن عم وأب، الأب فين راح؟ ما أعطى شيء، أعطى التركة لمن؟ للبنت وابن العم، للبنت فرضا والابن عم تعصيبا. طب الأب هذا ما يحجب قط، ما يحجب الأب قط ولا الأم قط، أين الأب؟ ما في أب، فشن عليه بذلك وأنه جاهل بتقسيم الفرائض، كيف يحرم الأب؟ والأب ما يحرم قط، يختلف فرضه نعم، لكن يحرم قط أبدا ولا يحجب حجب حرمان قط، مستحيل هذا الأب إذا اختلف الدين أو شيء. قال وإن مر بشبه كلمة غريبة أو لفظة تحتمل عدة معان سأل عن المستفتي، لو كان أمامه سأل عن، قال تقصد كذا، ماذا تريد بكذا، ما معنى كذا، يقول تحرم علي زي أم أختي، يعني تحرم علي، فسر لي كده يعني تحرم علي زي أم أختي، حتى يصل إلى هل يجهل الظهار أصلا ولا يجهل الكفارة المترتبة على الظهار، ماذا لو كان يجهل حكم الظهار، ما أدري أصلا عن شيء اسمه ظهار ولم يسمع عنه قط، فأنت أسأله أولا، قلت إن كنت جاهلا، لا ما تقولش إن كنت جاهلا، قل يعني تحرم امرأتك عليك، يعني قد يقول قائل كيف تستفصل في الظهار الصريح، تحرمي علي زي أم أختي، ومعلوم أن الصريح هذا يقع ولا يلزم النية، نحن ما نستفصل من أجل النية، نستفصل لنعلم أيعلم الحكم أصلا أم لا، أما إذا كان عالما بالحكم فلا يستفصل بعد ذلك، لأنها ليست من ألفاظ الكنايات وإنما هذا لفظ صريح، فإذا قال تحرم عليه زي أم وأختي هذا لفظ صريح، إن كان يعلم حكم الظهار وقع الظهار، ولا يقول أنا كان قصدي ما في قصد، ما في قصد، لكن أنت تستفصل من أجل معرفتي الحكم. يا شيخ نعم جمعت امرأتي في نهار رمضان ولم أنزل وقالوا علي كفارة، صحيح هذا ولا لا؟ تقول له طيب أنت جمعت امرأتك في نهار رمضان ولم تنزل، لماذا جمعت امرأتي؟ يقول الشيخ ما أنا ما أنزلت إنما الحرام إن أنا أنزل، لكن أنا ما أنزلت، وأنا عارف كويس جدا، فلكن فوجئت إن الشيخ فلان يقول لو جمع رجل مرته ولم ينزل ترتبت عليه الكفارة. أنا أول مرة أعرف هذا الكلام. يبقى هذا جاهل بأصل الحكم ولا جاهل بالكفارة؟ هذا غير الرجل الذي قال هلكت. قال وما هلكت؟ في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال وقعت على مرأتي في نهار رمضان. يبقى إذن عارف الحكم، عارف أنه هلك بوقوع على مرأتي، لكن ما يدري ماذا يصنع، ولهذا سأل النبي عن الكفار. يبقى هنا المستفتي خصوصا في أزمنة الجهل يعتني بهذا الأمر، فلعل الواحد يكون جاهلا بأصل الحكم، حينئذ لا ترتب الحكم عليه، لا ترتب من أساسه. لكن إن كان يجهل الكفارة هذه مسألة أخرى، يجهل الكفارة ويعلم الحكم هذا نرتب عليه الكفارة لأنه تعدى حد الله سبحانه وتعالى، تلك حدود الله فلا تقربوه. يبقى هذا لا ينبغي له، لا ينبغي له. واضح إخواني؟ يبقى الاستفصال هنا، ولهذا الفتية ليست سهلة، الفتية ليست سهلة. ولهذا نقول أيضا، نقول أيضا الذي نزل إلى ميدان جاري وجاره وكذا، نزلوا إلى ميدان التحرير وكذا، وانت قابلت بعد أسبوع تحكم عليه بأن هذا إخواني وأن هذا خارجي وأن هذا كذا وكذا، ولا تستفصل إنه هذا جاي تعال أنت لماذا نزلت الميدان؟ قال والله نزل الميدان وراء المشايخ عشان نقيم شرع الله إن شاء الله ونجعل هوية مصر إسلامية وكذا وكذا. أنت ما تدري أن هذا لا يجوز؟ ما يجوز؟ يا شيخ ما يجوز؟ ده ما يجوز أنت فعلت هذا أصلا، اللي أنت فعلت هذا وعدم نزولك ده أنا كنت ناوي أكلمك، كنت ناوي أكلمك، كيف شيخ ويجلس في بيته ولا ينزل رفع الظن؟ لا تعال، السنة واحد اثنين ثلاثة أربعة. يا الله هذه السنة، سبحان الله أول مرة أسمع هذا الكلام. لما الشيخ فلان نزل، وهذا الشيخ فلان مشهور نزل، فلا بد الإنسان أن يقيم الحجج وأن يستفصل من الناس، فإن الله عز وجل جعل موانع لإسقاط الأحكام، موانع لإسقاط الأحكام، فكيف اعتبرت الشروط ولم تعتبر الموانع؟ كيف اعتبرت الشروط فعل قال ولم تعتبر الموانع؟ لعله لعله لعله، لماذا لماذا بمجرد السماع بمجرد الرؤية الفعلي أسقطت الأحكام؟ لابد أن تنتظر وأن تستفصل، وشأن الجاهل غير شأن العالم، وشأن العالم الذي زل غير شأن من عاند. وهناك فرق بين ما قبل البيان وما بعد البيان في الحكم على الأعيان، هذا كله ينبغي الإنسان أن يستفصله، مع الإنكار على الأقوال والإنكار على الأفعال والتغليظ على الشخص الواقع في هذا، كل هذا لا إشكال فيه. أما إصدار أحكام فإصدار أحكام لها شأن آخر، لا بد فيها من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فالشرع عندنا ليس استيفاء شرط فقط، الشرع عندنا استيفاء شرط وخلو من مانع، خلو من مانع، لا بد من هذا، ولا يكون الحكم مترتبا على جهة واحدة. إنما التغليظ شدد، ما في مشكلة، حتى ولو كان جاهلا شدد شدد، قل اتق الله، لا تشغل ارمي السجارة هذه، اتق الله، تحرق بدنك وتحرق كذا، تحرق مالك وتعصي ربك. قال يا شيخ يا السجارة حرام، ما أدري والله، يقول مكروه، ليست بحرام، الشيخ فلان والشيخ علان أفتى بأنه مكروه، لكن التغليظ ما في مشكلة. ولهذا الشيخ محمد بن عبد لما علق على قصة ذات أنواط وبين أن هؤلاء ما كفروا بين الأمر الثالث، وإن لم يكفروا لكنه أفاد التغليظ، التغليظ الشديد، التغليظ الشديد، تغلظ نعم. ولهذا كان من الصحابة من ينزع الخيط، كان من الصحابة من يفعل كذا، باب التغليظ أوسع، باب التغليظ أوسع، حتى تعظم هذه الكلمة عند الناس وتعظم هذا الفعل عند الناس. الله أكبر، إنها السنن، قلتم ولدي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالتغليظ شيء وإسقاط الحكم شيء آخر. الحكم عندنا يقوم على أصلين، توافر شرط انتفاء موانع، فلا تسقط حكما بتوافر الشرط فقط، إنما لابد أن تتأكد من الخلو من الموانع. قال وإن مر بشبه كلمة غريبة أو لفظات تحتمل عدة معان سأل عنها المستفتي فقد وساق بسنده عن مالك أن إياس بن معاوية قال للربيعة: إن البناء إذا بني على غير أس لم يكد يعتدل. يريد بذلك المفتي الذي يتكلم على غير أصل يبني عليه كلامه. ساق بسنده عن محمد بن أيوب بن المعافى قال: قال إبراهيم الحربي: وسمعت رجلا سأل أحمد عن يمين فقال له أحمد: كيف حلفت؟ فقال الرجل: لست أدري كيف حلفت. شوف انتبهتم، ما أدري، لست أدري كيف حلفت. يا أخي ما تأذن إن شاء الله الكلام. ها أين والشيخ أشرف انجلز يا ربي والحياة بيني. سألوا أحمد عن يمين عن استفصل من الحلف فقال: لست أدري كيف حلفت. فقال أحمد: حدثنا يحيى ابن آدم قال: قال رجل لشريك: حلفت ولست أدري كيف حلفت. فقال له شريك: ليت إذا دريت أنت كيف حلفت دريت أنا كيف أفتيك. طالما أنك ما دريت كيف حلفت كيف أدري كيف أفتيك؟ ما أدري كيف أفتيك طالما أنك ما تدري كيف حلفت، إذن أنا وأنا ما أدري كيف أفتيك. هذا إشارة يا إخواني إلى أن الإنسان يتوقف، لأن شرط الفتوى هنا غير موجود. هذا الرجل يجهل ما يدري، حلف وخلاص، حلف وخلاص. فإذا قرأ المفتي الرقعة أعاد قراءتها ثانيا ثم يفكر فيها تفكيرا شافيا. فقد أنبأنا وساق بسنده عن عطاء الحلبي عن بعض مشيخته قال: كان رجال من ذوي الحكمة يقولون: إذا ترك الحكيم الفكرة قبل المنطق بطلت حكمته وإن كان مبينا. قال الخطيب البغدادي ثم يذكر مسألة لمن بحضرته ممن يصلح لذلك من أهل العلم ويشاورهم في الجواب، إن كان عنده أحد أهل العلم وأشكل عليه الشيء عرض ليشاور في الجواب، وهذا ليس بعيب، هذا ليس بعيب. فلا زال الكبار يستشيرون إذا كان محل محل استشارة، كان محل محل استشارة فإنهم يشاورون. فأبو بكر رضي الله عنه شاور الأمة لما رضى الجمع الأول للمصحف، وعثمان رضي الله عنه، ولا زالت الأمة فيها الكبار يشاورون من دونهم، بل إن الله قال للنبي: وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. في طبعا المشاورة في الأمور التي لم تتضح، وفي الأمور كذلك التي ليس فيها النص واضح ويعلمه قطعي ويعلمه المجتهد، ما يشاور، إنما فيما اشتبه على الإنسان. ويسأل كل واحد منهم عما عنده فإن في ذلك بركة، يا سلام، واقتداء بالسلف الصالح. تبهتوا يا إخوان؟ شوف أصول العلم يا إخواني، أصول العلم لما تأخذ من كتب أهل العلم أصول يا إخواني مهمة جدا. ولهذا لا تعتبر هذا من فضول العلم، طالما أنك ما تدرس الآن مثلا مسائل معينة في مصطلح ولا في أصول ولا في كذا، العلم كله يا إخوان يخدم بعضه بعضا. فكونك ترجع إلى إخوانك في مسألة وترجع إلى المشايخ الذين هم أعلم منك في مسألة، قال هذا بركة واقتداء بالسلف الصالح. طب أي بركة يا إخوان؟ أي بركة؟ البركة أنه قد يخفى عليك شيء في الكلام هذا لم تلتفت إليه، فلما استشرت أخاك أو شيخاك نبهك على محل غمض عليك، حصلت بركة، حصلت بركة. قد يكون عندك وجه أضاف إليك الآخر وجهين، أضاف الآخر إليك وجهين. قد تعتقد أن هذا الأمر ينفذ في هذا الوقت فتستشير بعض الناس فيقولون لك: لا، هذا الوقت غير مناسب لوجود كذا وكذا مما كنت تجهله. إذن تحصل بركة. فكونك تعمد إلى المسألة برأيك فقط، حينما تضيف إلى رأيك آراء إخوانك ومشايخك، حينئذ إن شاء الله يكون هناك بركة. هنا هذا قول جماعة، مثل الشاب مثلا الذي ما تزوج فتجد يفعل ما يشاء له لأنه عقلية واحدة، هو يفعل ما يشاء معه الفلوس يصرفها كذا ينفق كذا كذا كذا، حتى إذا تزوج ماذا حصل؟ لما تزوج صار على الوسادة رأسان ولا رأس واحد يا إخوان؟ رأسان. كان ينام على الوسادة برأس واحد، ولهذا يفكر ساعة قبل أن ينام ويقوم يعزم على فعل الشيء، كان مصيبا في ذلك أو مخطئا. لكن اليوم بينام بكم رأس؟ رأسان. يقول انا اعمل كذا. زوجته تقول لا ما ينفعش تعمل كده. ليه؟ لا احنا ناخر ده ونعمل كده. احنا هنعمل جمعيه ونعمل جمعيه. بقى راسان الان على الوساده صار راسان وعليه، فان القول هذا يدعم الان، يدعم الان، صار بدلا بعد ما كان غريبا صار عزيزا، صار عزيزا بعد ما كان غريبا صار عزيزا. يبقى على المخده الان العزيز وليس الغريب، انما الفرد وانما هو الايه العزيز. يبقى يستفيد. ولهذا تجد الواحد حاله بقى يتغير بعد ما كان ينفق ويصرف وكذا، يتقاضى 2000 في الشهر ما كان يدخل شيئا، الان ال2000 عملهم جمعيه وقام بيته كل حاجه بماذا؟ بتدبير امراته معه. فكيف بالعلم؟ فكيف بالعلم؟ قال واقتداء بالسلف الصالح، وقد قال الله عز وجل وشاورهم في الامر، وهذا رسول الله، وشاور النبي في مواضع واشياء وامر بالمشاوره، وكانت الصحابة تشاوره في الفتاوى والأحكام. طبعا المشاورة كما قلنا في المسائل الاجتهادية، أما الشورى في غير الاجتهاد مسائل الشرعية لا. ما تستشير الخمر حرام ولا حلال؟ يا أخوانا ما تقولون في الخمر؟ إن كنت عالما ما تقول، ما تقول في الخمر؟ كل الخمر حرام. وعليه تختلف الديمقراطية عن الشورى الذين حاولوا أن يجعلوا الديمقراطية شورى، وقالوا الله قال وشاورهم في الأمر، وما الديمقراطية إلا شورى، نأخذ رأي هذا وهذا وهذا وهذا. نقول هذا غلط وعدم فهم للشورى أو للديمقراطية، فإن الديمقراطية ليست في أمر دون أمر، الديمقراطية في كل الأمور حتى الأمور المقطوع بها في الشرع، فهي عرضة لأخذ الآراء، عرضة لأخذ الآراء، وهذا باطل، وهذا باطل. إنما الشورى في الأمور الاجتهادية، هذا واحد، الشورى في الأمور الاجتهادية يرجع ولي أمر الأمر في الأمور الاجتهادية، نحارب ولا ما نحارب؟ نعدد الجبهات ولا نجعلها جبهة واحدة؟ نستعين بالأمريكان ولا ما نستعين؟ ماذا نصنع؟ نغلق السفارة دي ولا ما نغلقها؟ يرجع ولي الأمر في ذلك كله إلى ماذا؟ إلى أهل الحل والعقد، لأنهم أضر بهذا. إنما نحكم بما أنزل الله ولا لا؟ هذا حرام ولا حلال؟ نفعله ولا نفعله مما هو مقطوع بتحريمه أو حله؟ هذا لا يجوز عرضه على أحد، إنما يجب التطبيق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ولهذا لما حاول، لما دخل أصحاب الدعوة بقى السلفية زعموا أو كذا، صاروا يقولون هذا الكلام، وإلا ما نطق بهذا ديمقراطي قط، ما قال فرق بين الديمقراطية والشورى، كما أنه لم ينطق بذلك إخواني قط، ولا قال إخواني في حياتي على مدار 70-80 سنة، قال ابن تيمية قال أحمد، إنما رأينا فعلهم هذا بقال ابن تيمية وقال أحمد وقال السلف وبوب مسلم وبوب البخاري وعند الحاكم وعند ابن حبان، وذكر العز بن عبد السلام في مصالح الأنام، وذكر الشاطبي في الموافقات، وجاء الكلام المتع هذا الذي تحسبه شيئا وليس بشيء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا، لما دخل من هؤلاء، ولهذا كانت الفتنة عظيمة. هم بقى الذين قالوا الشورى والديمقراطية، وأن لا فرق بين الشورى والديمقراطية، وهذا نوع من الشورى، وأصل الديمقراطية غير أصل الشورى. الشورى الأصل بالحكم لله ورسوله، فإذا اجتهد الحاكم رجع إلى أهل الشورى. إنما الديمقراطية ليس الأصل فيها أن نحكم بينهم عند الله، بل الأصل فيها نحكم بينهم بما أراد الشعب. مصدر الاستدلال يختلف، مصدر الاستدلال في الشورى قضى الله وقضى رسوله، مصدر الاستدلال في الديمقراطية قال الشعب، وده فارق، إن لم يكن الفارق الجوهري الأول في الدين كله فماذا يكون؟ اثنين، أما الشورى في الأمور الاختيارية الاجتهادية، وأما الديمقراطية في سائر الأمور ولو كان قطعي. ثلاثة، أن الشورى الرجوع فيها لأهل الحل والعقد، حارب مش أجيب وزير التموين، أجيب مين؟ الخاص المختص بهذا. طيب هعلم، أجيب وزير التعليم مثلا يعني. إنما الديمقراطية الرجوع فيها للشعب، الشعب يحكم على وزير التعليم ويحكم على وزير الاقتصاد وهكذا. يبقى الرجوع هنا إلى ماذا؟ أهل الحل والعقد في الشورى. الرجوع هنا إلى ماذا؟ إلى الشعب بصالحه وطالحه. ك كذلك الشورى ليست ملزمة لولي الأمر، هو يستشير لكن في النهاية إن رأى أن يأخذ بهذا القول آخر، بهذا القول آخر رأى أن يفعل كذا ليس ملزما. أما الديمقراطية ملزمة فلا ينبغي أن تخرج عنها بهذا. الفرق اللي بعد ذلك أن الشورى يكون الترجيح فيها لما دل عليه الدليل ولما اقتضته المصلحة، والديمقراطية الرجوع فيها إلى العدد. الصفحة دي نهيتها كام؟ 1000 صوت، والصفحة دي نهيتها كام؟ 900 صوت، خد الصفحة اللي نهيتها 1000 صوت. طيب الألف صوت دول الصالح والطالح وبيعة الفجل وشرب المخدرات وهو كده، المهم ان في النهاية 1000 صوت، وهنا كام؟ 950 صوت، يبقى نجح ال1000 صوت 50% زائد 1. وأين هو القول الذي تدعمه الأدلة؟ قول السديد ليست مرجعية إلى الأدلة، مرجعية إلى العددية، وعليه يكون العدد هو المراد. وفوارق كثيرة جدا بين الشورى وبين الديمقراطية، واضح يا إخواني؟ نعم. فلهذا لا نسمي الشيء بغير اسمه، كونك تتورط مثل هذا عصيانا شيء، وكونك تجعله مباحا شيء آخر. ولهذا لو كنا سنكفر مطلقا بالحكم غير ما انزل الله فأنتم على رأس الكفار، لأنكم حكمتم بغير ما انزل الله. لا، ليس فقط حكمتم بغير ما انزل الله بل نسبتم ذلك لشريعة الله، يعني هذا ضبط التبديل كمان، يعني انتم بدلتم كمان، جعلتم هذا شرع الله، لكنكم جهال. ولا ينبغي أن يكفر المتأول، إنما تقام الحجج على الناس. قال وكانت الصحابة تشاور في الفتاوى والأحكام. وسرق بسنده عن الزهري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رحمه الله قال الله عز وجل وأمره بشورى بينهم. وساق بسنده رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك لعلك قبلت أو غمست أو نظرت؟ قال لا. قال أفنكتها؟ قال نعم. قال فعند ذلك أمر برجمه. هذا تحت إيه؟ قول الخطيب البغدادي وإن سئل عن قوم شهدوا على رجل بالزنا فينبغي أن يستفهم السائل كيف رأى الشهود المشهود عليه، كيف رأى الشهود المشهود عليه حتى تكون فتواه على أمر لا شبهة فيه ولا تأويل معه، خصوصا في الزنا. لعلك لعلك لعلك، وينتقل من الكناية إلى التصريح، لأن البعض قد يشهد بالكناية. سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر، فقال هذا زاني، والله إنه لزاني لما راه ينظر إلى امرأة، لما راه ينظر إلى امرأة، وقد يراه داخلا في غرفة مظلمة خاصة ويغلق الباب يقول هذا زنا، وقد يراهما تحت لحاف واحد فيقول نعم رأيته يزني. هذا غلط، كله هذا غلط، تحت لحاف لا يثبت بذلك الزنا، فضلا عن الغرفة فضلا عن كذا، إنما لابد أن يرى فرجه في فرجها، لابد من هذه الرؤية. وهذا ولهذا قالوا صعب جدا أن يثبت هذا الحد بالشهود، هؤلاء بالشهود، يعني هذا وقع نادرا في الأزمان، وقع نادرا في الأزمان. فما يصلح أن رجل يشهد بالزنا لكون فلان دخل الساعة الثانية ليلا إلى بيتها، طيب ثم تأكد من دخوله الغرفة، ثم تأكد من نومه تحت لحاف واحد، كل هذا ما يثبت الحكم عند القاضي، لأن الذي يثبت الحكم عند القاضي هو التقاء الختانين فعلا، لا بد من هذا، لا بد من هذا. هذا ما لم تره لا يجوز لك أن تشهد بالزنا، لا يجوز لك أن تشهد بالزنا. نعم، لكن أمور هناك بقى أمور أخرى، الزوج يطلق الزوجة، نعم الزوجة فاجرة، نعم الزوجة فاجرة، كل هذا. لكن احنا نقصد استيفاء حق الزنا. الزنا له شرطه، لابد من استيفاء هذا الشرط وتحصيل هذا الشرط. لهذا ينتقل القاضي من الصريح للكلام، ما يقولش والله انا مستحي اقول له اللفظة الصريحة في الجماع. مستحي كيف مستحي؟ هتقول انت جمعتها، يقول لك ايوه نعم جمعتها، ويقصد مجامعة الابدان، يقصد مجامعة الابدان. تقول خلاص اقيموا عليه الحد، لقد جامعها، اي جمعهما لحاف واحد، وهو لا يدري ما الجماع اصلا، هو لا يدري ما الجماع. او قد يعتقد ان المباشرة، ان المباشرة جماعه، فلهذا لابد من استيفاء، لابد من استيفاء الشرط والتفصيل. ولا يقال انا استحي، انا استحي، لا، نعم هذه اللفظة لا 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 تقال في التعليم. يعني مثلا اذا جاء الشيخ يقول مثلا اذا جمع رجل امراته وكذا، فمثلا يقال له طب كيف الجماع يا شيخ؟ يقول يعني اذا التقى الختانان. طب يعني ما الختانان يا شيخ؟ يقول فرج المراه وفرج الرجل، موضع الختان عند رجل المراه وكذا، اذا التقى فرجان. يعني يحاول يبتعد عن هذا الا اذا كان السائل خلاص ما فهم اي شيء الا بالتعيين، فيعين له مثل هذا. لكن ما ياتي الواحد اول من يعلم يقول مثلا والجماع هو كذا وكذا وكذا ويقول الالفاظ الصريحه، لا، لا ينبغي. هذا ليس من الادب في العلم ايضا، هذا ليس من الادب في العلم. انما يتدرج الانسان، خلاص الناس تعرف يعني جماع، خلاص ما في داعي يفصل في مسألة الجماع، والناس تعرف يعني الفرجين، خلاص يكفي هذا، يكفي هذا. لكن لو احتاج فعلا واحد إلى ما هو أعمق من هذا يعطيه أيضا على حد مفهومه. فإذا لم يتعلم إلا بالتصريح فلا بأس، فتكون إذن هذه الأحوال أحوالا طارئة وليست أحوالا أصلية، أحوال طارئة. باب القضاء، باب الحكم على الناس، لابد من التفصيل في هذا. باب التعليم أيضا إذا لم يتعلم الشخص إلى بعد التفصيل فصل أيضا هذا التفصيل. زيج واحد مثلا عند القاضي يقول هذا أخي سبني، سبك يعني ماذا؟ قال لك ما لا شيخ والله نصح أن أقول. خلاص يلا أم روح، أم روح، أنت أخوك هذا أم روح. طب أنا أحكم عليك كيف؟ كيف أحكم وأنت مستحي؟ طب مستحي لماذا تأتي أنت ترفع أمرك إلى قاضي؟ ترفع أمرك إلى قاضي لأن ممكن يقول لك مثلا أنا مستحي. طب وفي النهاية، وفي النهاية يقطع لفظ ليس لفظا جريحا ولا شيء، إنما الأخ حساس أزيد من اللازم. يا شيخ ده قال لي أنت من عزبة 12. أنت أبويا أنا أشرب وأنا أمك من عزبة 12 يعني؟ يعني إيه؟ أنا فلاح يا شيخ. طب وفلاح يعني أشرب؟ إيه الإشكالية في أنك تكون فلاح؟ ده فخر يعني. إيه فلاح يعني؟ ما فيش إشكالية. وقد تقتضي انتقاص، وقد تقتضي مزاحة، الأخ بيمزح معه. لكن أشرف ما خدهاش من الباب الواسع، أخذها من باب معين وحب بقى إيه يسلفينها ويقول كذا كذا ومستح. لما مستح ليه؟ مستح دول أنا عزبة 12. فقد لا يكون هكذا، أو يكون، أو تكون الكلمة تقتضي حد قذف، يبقى لابد من الاستفسار. طالما رأت أمرك إلى القاضي لا يحب الله جرب السوء من القول إلا من ظلم، خلاص ارفع امرك وبين كل شيء. طالما رفعت امرك الى ليه؟ الى القاضي، فلا بد من البيان. لان قد يكون البيان هذا انت تعتقد انه هو مثلا يستحي منه وليس كذلك، او يكون فعلا يستحي منه لكن القائل لهذا ما قصد الجانب الذي تقصده، ما قصد الجانب الذي تقصده، انما قصد شيئا اخر. انت اخذت على محمل وحملت على محمل، والاخر قد حمله على محمل اخر، فلا بد في ذلك من الاستفصال. نعم. نعم.
فإن كانت الرفعة ما لا يحسن إبداؤه أو ما لعل السائل يؤثر ستره أو ما في إشاعته مفسدة لبعض الناس فينفرد المفتي بقراءتها والجواب عنها.
فين قبلها؟
نعم قبل 159 بعد ذلك.
قلت وقال بعض الحكماء لا بأس بذرأي أن يشاور من دونه كالنار التي يزيد ضوءها بوسخ الحديد، فإن كان في الرقعة ما لا يحسن إبداؤه أو ما لعل السائل يؤثر ستره أو ما في إشاعته مفسدة لبعض الناس فينفرد المفتي بقراءتها والجواب عنها. نعم، يعني في بعض الأسئلة قد لا يذكر المفتي أمام الناس، يعني المفتي بيأتي بالسؤال يقول مثلا يسأل سائل كذا، يسأل سائل كذا، في أسئلة ممكن يأتي سؤال في حرج، أو يطلب السائل نفسه ألا يقرأ الشيخ السؤال علنا. ولهذا ينبغي للمفتي أن يتأمل السؤال قبل الجواب، ينظر إن استطاع يتأمل الجواب قبل يتأمل السؤال قبل الجواب لزمه ذلك، لأنه قد يستحي منه، أو قد يكون واحد يسأل سؤالا يخص بعض الناس الموجودين ولا يريد أن يقرأ هذا علنا، بل يقول يا شيخ يكون سؤاله يا ليتك تنصح في هذا الباب نصيحة عامة ولا تجعل ولا تخصصها. فهذا قد يراه السائل مصلحة معينة فليقدر المجيب هذا. ثم قال وإن سئل عن قوم شهدوا على رجل بالزنا فينبغي أن يستفهم السائل كيف رأى الشهود المشهود عليه حتى تكون فتوى على أمر لا شبهة فيه ولا تأويل معه، وذكر حديث النبي في هذا. ثم قال الخطيب البغدادي وينبغي أن يكون توقفه في جواب المسألة السهلة كتوقفه في الصعبة ليكون ذلك عادة له، هذا أدب عظيم جدا. وينبغي أن يكون توقفه في جواب المسألة السهلة كتوقفه في الصعبة ليكون ذلك عادة له، يعني ما يستهين بمسألة، ما يستهين، يتأمل في السهل والصعب، لأنه لعله يستهين بالسهل فيستهين بالصعب كذلك. نعم. نعم. هذا جاهل، لو قال علي اليمين ولا أدري ماذا يقصد بهذا فلا شيء عليه. هذا كلام ساقط. ثم ساق عن عبد الله بن المعتز وان كان ضعيفا لكن معنى صحيح، التثبت يسهل طريق الرأي الى الإصابة، والعجلة تضمن العثرة او تضمن العثرة. قال الخطيب واذا اشتملت رقعة الاستفتاء على عدة مسائل فهم بعضها او فهم جميعها واحب مطالعة رأيه، وإن عام النظر في بعضها أجاب عما لم يكن في نفسه شيء منها، وقال في بعض جوابه فأما باقي المسائل قلنا فيه مطالعة فلنا فيه مطالعة ونظر أو زيادة تأمل، فإن لم يفهم شيء من السؤال أصلا فوسع له أن يكتب ليزد في الشرح لنجيب عنه، يعني زيد في الشرح حتى يأتيك جوابنا لأننا لم نفهم. وكتب بعض الفقهاء في مثل هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها، يعني قال هذا السؤال يحتاج مشافاة فلهذا قال السائل يحضر لنا، مثل ما قد يقول المفتي من صاحب هذا السؤال لأن فيه استفصال فمن صاحبه، طب فإذا استحي الواحد أن يقول هذا سؤالي خلاص لا يجيب. نعم. وإذا تفكر في مسألة متعارضة الأدلة لم يجب فيها حتى يثبت عنده ما يرجح به أو ما يرجح به أحد الأدلة أو ما يرجح به أحد الأدلة، إذا كان عنده اشتباه في الاستدلال فليتوقف في ذلك حتى ينكشف هذا الأمر. ثم ساق بسنده عن ابن عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الأختين المملوكتين يجمعهما الرجل، الله عز وجل حرم الجمع بين الأختين في الحرائر، طيب هل الإماء يتعلق بهن نفس الحكم؟ فلينبغي الإنسان أن يجمع بين أختين لا في الملك وإنما في الاستمتاع، فليجمع بين الأختين كما أنه لا يجوز له أن يجمع بين الأختين في الجماع كذلك ولا في الزواج، بل لابد أن يطلق إحداهما ثم تخرج من عدتها ثم إن أراد أن ينكح أختها نكحها، فهل يتعلق الحكم هذا بالإماء؟ فقال إنك لذهاب في التيه، سأل عما ينفعك، قال إنما نسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فلسنا نسألك عنه، قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، الآية التي أحلت ما هي؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، والتي حرمت وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، هل هذا يكون عاما أم يكون خاص بهذا؟ فقال ولا أمرك ولا أنهاك ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي، قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، أي لم يظهر لي الترجيح في هذا، نظرت فإذا آية تحرم وإذا آية إيه وإذا آية لا تحرم فأنا أقول لا أمرك ولا أنهاك ولا أفعله أنا ولا أحد، لأن هذا اشتباه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. فأنا لا أمرك ولا أنهاك، لا أمرك فأعارض بالنهي ولا أنهاك فأعارض بالأمر. هذا التوقف في المسألة. لكن من ترجح عنده قول خلاص، من غلب هذه الآية وقال به يبقى أفتى، يبقى بقى فتوى صوابا أو خطأ هذه مسألة أخرى، أو ترجح عنده هذه الآية فأفتى إيه؟ فأفتى بها. والذي عليه الفتوى طبعا تحريم هذا، كما يحرمان في الحرائر. قال تعالى: ثم ساق بسندي عن زياد بن جبير قال: رأيت رجلا جاء إلى ابن عمر فسأله فقال إنه نظر أن يصوم كل يوم أربعة، فأتى ذلك على يوم أضحى أو فطر. هو نظر أن يصوم كل يوم أربعة، طيب والعيد عيد الفطر السنة هذه يوم الايه؟ الأربعة. هو منهي عن صوم يوم العيد، وهو مأمور بصيام الأربعاء نذرا، من نذر أن يطيع الله فليطيع. ماذا يصنع؟ هو أمام أمر وأمام نهي. فماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر. يعني انظر أمرك كأنك شددت على نفسك. فخلاص احنا عندنا فتوى تقول بتحريم صوم يوم العيد، وعندنا فتوى تقول من نظر أن يطيع الله إيه فليطيعه. قد يكون هذا من باب التوقف في المسألة، وقد يكون هذا من باب التشديد عليه، ويشعره أنك لما تخطيت في النذر أصالة في عقد النذر. انظر ماذا ترتب على هذا، ماذا ترتب على هذا. مثل من ينذر يقول يا شيخ يعني أنا الوقت محتاج الفلوس ديت، وأنا نذر يكون خروف كل كذا، وأنا محتاج الفلوس عشان زواج البنت. نقول له خلاص أنت أوفي بنذرك، من نظر أن يطيع الله فليطيعه. فقد يشدد السائل، فقد يشدد المفتي على السائل من هذا الباب، وقد يكون المسألة فعلا فيها اشتباه عنده. وإلا فحكم هذه المسألة حكم واضح أيضا، فمن نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومعلوم أن الصوم في يوم العيد معصية، فلا يكون الوفاء بنذر هنا جائزا، بل يصوم كل أربعة عدا الأيام المحرمة، عدا الأيام المحرمة فإنه لا يجوز صيامها. ولهذا ينقطع التتابع في الصيام الواجب بالعيدين. فلو أنه شرع في صيام كفارة الظهار وبعد 15 يوما جاءه العيد يفطر ثم يواصل ولم ينقطع تتابعه، أو حاضت المرأة فإنها تواصل ولا ينقطع تتابعها. فإذا انقطع التتابع بعذر أو كان صادف يوما محرما فإنه لا يجوز صومه، فلا يفعل مع النذر أعظم ما يفعل مع الواجب الذي وجب عليه بكفارة أو غير ذلك. وعليه فلو نظر أن يصوم يوم الأربعاء فجاء الأربعاء هذا عيد فإنه يفطر ولا يصوم، لأنه لا يجوز هذا الصيام، صيام اليوم هذا لأنه محرم، حتى لو في أيام التشريق، حتى لو في أيام التشريق هي ثلاثة أيام، وليس هذا خاصا بعيد الفطر والأضحى كيومين، بل وكذلك يوم التشريق أنها أيام عيد كذلك، أيام أكل وشرب، يعني يحرم صيامها. ولم يستثن علماء من ذلك إلا الحاج الذي لا يجد الهدي أو ثمنه، ولم يصم الثلاثة أيام قبل الحج قبل يوم العاشر، فحينئذ يصوم ثلاثة أيام هي أيام التشريق، لأن شرط أن يصومها فين؟ في الحج. وعليه فإنه يصوم هذه الثلاثة، لم يستثن إلى هذا. أما إذا كان نذر أو كان يصوم صيام كفارة، كفارة الظهار، فإن صيامه يحرم هنا ولا ينقطع تتابعه، بل يواصل بعد هذه الأيام. نعم، لا ليس عليه قضاء، لأن هذا ليس يجب عليه أصلا. نعم، يعني عجزت عجزت خلاص كفر كفارة يمين. نعم. وقيل ليس عليه شيء. نعم نعم. أي صيام أي صيام يلزم فيه تتابع لا يقطع التتابع فيه الفطر بعذر، واحد مرض واحد سافر، لأن هذا يفعل مع الواجب الأصلي في رمضان. فمن كان منكم مريضا أو به أو به من كان أو على سفر فعدة من أيام من أخر، هذا يفعل مع الواجب أصالة. نعم. نعم. لا تجزئه إن صام يوم يومي العيد ما أجزأه ذلك. إذا صام شهرين وضمنهما أيام العيد ما يجوز، هذا صيام باطل ما يصح، باطل ما يصح. نعم نعم نعم. من ليقول؟ نعم ما نقول، قد يكون ورع يعني التوقف، وقد يكون تجديد يعني تشددت على نفسك فيكون هذا من باب إنكار. نعم. قال الخطيب قلت فعلي وابن عمر جاء كل واحد منهما السؤال فجأة، وأراد السائل الجواب في الحال، ولو أخر الاقتضاء بالجواب حتى ينظر حق النظر لأجابه بالحكم. قال وساق بسنده عن جعفر بن بقال أن عمر كتب إلى معاوية يعاتبه في التأني، فكتب لي معاوية أما بعد فإن تفاهما في الخبر زيادة ورشد، وإن الرشيد من رشد عن العجلة، وإن الخائب من خاب عن الأناه، وإن المتثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيبا. صحيح. ولهذا من أصول العلم يا أخواني التثبت، من أصول العلم التثبت. التثبت هذا عام بقى، التثبت في الفتية، التثبت في الترجح في مسألة، التثبت في الردود، التثبت في اختيار أمر من الأمور، التثبت يعني التثبت عام، تثبت عام. فعلى الإنسان أن يتثبت، التثبت قبل كل شيء، التثبت قبل كل شيء. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، فتثبتوا، يبقى لابد من التثبت. في الصحيحين أو في أظن هذا خارج الصحيحين يمكن، لكن سنة يعني الحديث صحيح، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فوجد رجلين قد اعتزلا، فقال لما لم تصلي؟ فاستفصل النبي له وتثبت، قال صلينا في رحلنا يا رسول الله، قال إذا صليتم في رحلكم ثم أتيتم أهل مسجد وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. تثبت، التثبت. وصل النبي أمر حاطب رضي الله عنه، قال ما حملك على هذا يا حاطب، ما حملك على هذا؟ يبقى التثبت، يتثبت الإنسان قبل إصدار الحكم يتثبت. قال وإن المتثبت مصيب أو كذا أن يكون مصيبا، وإن العاجل مخطئ أو كذا أن يكون مخطئا، وإنما لا ينفعه الرفق يضيره الخرق، ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك المعالي. هذا كلام طيب ومعانيه عظيمة وكليات كبرى الحقيقة. نعم. ومتى كانت المسألة ذات أقسام؟ يقول الخطيب البغدادي لم تفصل في السؤال لم يجوز أن يضع جوابه على بعضها فقط، والقسم الآخر عنده بخلافه، بل يجب عليه أن يقسم المسألة فيقول إن كان كذا فالحكم فيه كذا، أو إن كان كذا فالحكم فيه كذا. وساق بسنده عن حماد قال سئل أيوب عن مسألة فسكت، فقال الرجل يا أبا بكر لم تفهم أعيد عليك؟ قال فقال أيوب قد فهمت، ولكني أفكر كيف أجيبك، ولكني أفكر كيف أجيبك. ساق بسنده عن أبي الدرداء قال قال الخطيب البغدادي وليتجنب مخاطبة العوام وفتواهم بالتشقيق والتقعير والغريب من الكلام، فنو يقتطعوا عن الغرض المطلوب وربما وقع لهم به غير المقصود. يعني ما يسألوا عامي ها فيجيبوا اللغة التي لا يفهمها إفرانقع، فهو ما يدري لكن أجيبه بلغته، ومن هنا يستعمل المفتي العامية على حسب السؤال. يا شيخ أنا بهمتي طلعتها تأويمة عند واحد، ما الحكم؟ تقول بقى التأويمة كيت وكيت، ما لك دخل بقى بالإيه؟ بالمصطلح إذا كان هذا مستعمل في الشرع أو غير مستعمل في الشرع، إنما تجيبه على المعهود عنده أصلا. يا شيخ نعم أنا رحت لفلانة مثلا ابن راح لفلانة وعملت تحويطة كده عشان إيه بيحصل، أو البنت حملها تحويطة عشان ما يحصلهاش كبسة في الفرح. أنت طبعا عارف الكبسة، فتقول له لا الكبسة هذه من كذا وكذا وكذا، ولا يجوز أن تذهب بابنتك لتتقي الكبسة فإنها ولكن عليها بالدعاء وإلى آخره. ما تقولوش بقى إيه تجيبه مثلا بشيء قد لا يفهمه وترجع اللفظة العامية إلى أصلها في اللغة أن مرادك كذا وهدف اللغة كذا، وتأتي بغرائب كأنما تكلم الخليل أو تكلم سيبويه. لا أجيبه بما يفهم، أجيبه بما إيه بما يفهم. زي بعض الناس مثلا أنا مثلا مستفتى واحد بيسأل في بيئتنا مثلا لك إيه إحنا شقين زروق يا شيخ، هيتنازع رجلاني فلاحان، شيخ أنا شقيت الزروق جبت واحد شق الزروق وكذا وكذا وكذا. أنت مثلا في بيئتكم يقولوا مثلا الحدودة، احنا عندنا حدوده وعندنا كذا، الزروق احنا نسميه زروق مثلا، انت عندكم الحدوده، واخد بالك؟ فخلاص انا ان كان اللي بيسترسيني من بيئتي على طول على الزروق عدل افتيه بها بما يلزم الزروق. انما عندكم بقى حدوده، الحدوده دي يعني حديده ولا جسر ولا ماذا؟ ماذا تقصد بالحدوده؟ ماذا تقصد بالحدوده؟ يبقى استفصل لان اللفظه ليست عندي، فاجيبه بايه؟ بهذا. هناك بقى قديما الجدول مثلا جداول، احنا عندنا زروق اللي بيبقى فيه الماء بين الجارين، انت عندك مثلا دي حدوده او كده. الغله احنا ما نستعمل عليه، احنا عندنا القمح، القمح انت عندك الغله، الغله عندنا كل حب سواء ارز ولا قمح ولا كذا يقول لك الغله، الغله ما يغله من الزراعه سواء كان قمحا او كان ارزا او كان كتانا او كان اي شيء كتانا او شيئا من هذا، فانه يقال عليه ايه؟ غله، الغله. فلا بد من الاستفصال وان تجيبه بمعهوده. فين؟ بمعهوده عنده، بالمعهود عنده. نعم. قال زي الرطل، الان احنا ما نستعمل الرطل، احنا نستعمل بالكيلو ونستعمل بكذا ونستعمل بالقنطار ونستعمل بالاردب ونستعمل بهذا كله نستعمله، والقنطار مفهومه عندنا قد لا يكون القنطار بمفهوم الاول، القنطار عندنا غير القنطار في الاول، قنطار في الأول قد يكون مالا وكذا، لكن قنطار عندنا الآن في القطن، ولذا احنا عندنا مثلا الأرز بالطن والإرداب في القمح، ما يقولكش طن قمح، يقولك أردبين قمح وطن رز وإنطار قطن، خلي بالك. يبقى قنطار قطن، خلي بالك يا محمد يا شربين، قنطار ايه؟ قطن، وإرداب قمح، وطن أرز. فالقمح عندنا بالأردب والأرز بالطن والقطن بالإيه؟ بالقنطار. القنطار هنا 157 كيلو ونص ونص ونصف، غير الفرغة 160 بالفرغة، واخد بالك. وهنا الطن 1000، وهنا الأردب بكم كيلو؟ كم كيلة؟ الأردب ب 155 أو 157، فهذا على حسب. فأنا بقولك مثلا أردب يبقى مثلا مفهوم وأنت تعرفه. الشاهد يعني من هذا أن المفتي يراعي حال السائل في ألفاظه التي تفهم عنه، ولا يتقعر في الكلام ويأتي بشيء من اللغة العربية يقول لا أنا ملتزم باللغة العربية. لا، أنت ملتزم بأحكام الشرع. إن كانت المسألة تتوقف على العامية قلها. النبي استعمل غير لغة العرب أحيانا، أي للحاجة، أي للحاجة. نعم. قال طيب ثم سق بسندي عن أبي الدرداء قال تكلم قوم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا، فقال النبي إن تشقيق الكلام من الشيطان، من الشيطان، من الشيطان. وبعدين لما تكلم باللغة العربية حتى على المنبر تكلم باللغة العربية الإيه؟ السهلة. فإن استشهدت ببيت شعر يصعب على العوام فبين المراد منه، وإن ذكرت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه كلمة صعبة بين المراد منها للناس. ولا الأصل أن تستعمل اللغة الإيه؟ السهلة، وليس الموضع موضع فرض يعني عضلات كما يقال، ولا الموضع إظهار ما عندك من هذا، إنما هذا تظهره في فصل الدراسة في باب البلاغة في الألفاظ التي قد تستنكر في السمع وإن كان لها في اللغة أصلها، لكن الأصل اللغة السهلة. ولهذا سبحان الله قد إذا طلعنا كتاب الله، قرأنا كتاب الله، قرأنا سورة رسول الله، وجدنا من ذلك السهولة التي قد لا نجدها في كلام من يخاطبنا بهذا. فلا العامية يلتزمها الإنسان دائما فإن هذا مستهجن، ولا العربية الصعبة يلتزمها الإنسان دائما فإن هذا إيه؟ مستهجن. لكن الإنسان يختار من العربية أيسرها وأسهلها، إلا إذا أنا أدرس مثل الذي يعلم القراءات، فتأتي مثلا عندي حكم صعب، حكم صعب، حال التعليم له صفة وحال القراءة له صفة. يعني أنا أقرأ مثلا لفلان من القراء في تسهيل الهمزة قد يكون الكلمة مثلا واللائي أو كذا أو الوقوف على مثلا السماء أو شيء، قد تكون أوجه عديدة. أنا أقرأ للناس في الصلاة مثلا أقرأ خلاص بوجه واحد وخلاص، ما أتي بكل هذه الأوجه وكذا، لكن حينما أتي أعلم قد يأتي الطالب بوجه أقول له لا، طيب هات الأوجه في هذه الكلمة، هات الأوجه، فيستوعب الأوجه إيه كلها، موضع التعليم شيء وموضع التعبد أو القراءة شيء إيه شيء آخر. أنا كذلك أيضا، ولهذا تستمع لابن باز، تستمع للفوزان، تستمع للعلماء، تستمع لابن عثيمين، تستمع لهؤلاء، تجد اللغة السهلة التي قد يطعمها ببعض العامية إذا احتاج الأمر إلى إيه؟ إلى ذلك. لكن بعض الناس يتشدد في هذا الباب فيجعل هذا طعنا، أو يأتي بعض الناس يتكلم بالعامية ولا يكون للعلم رونقه في العربية. إذا تستعمل عربية، لكن لو طعمت كلامك بعض العامية لتفهم عنك حينا أو لتداعب حينا آخر أو لتذكر شيئا يقتضيه الاستنكار بلغة الناس، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، فقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم وقد استعمله العلماء، وقل شيخ إلا وفي دروسه من هذا الكلام ما فيه. نعم. فقال إن تشقيق الكلام من الشيطان. قال الخطيب: وينبغي المفتي إذا كتب الجواب أن يطالع ما كتب ويعيد نظره فيه خوفا من أن يكون قد أسقط كلمة أو أخل بلفظته، هذا إذا كان الجواب مكتوبا. طيب، قال رحمه الله: ومن كان مرسوما بالفتوى في الفقه لم ينبغي أن يطلق خطه في مسألة من الكلام كالقضاء والقدر والرؤية وخلق القرآن وما أشبه ذلك. يعني أنت متخصص في الفقه وعلمك في هذه المسألة يبقى تفتي في ذلك، إذا ما عندك علم في العقيدة يؤهلك أن تفتي في ذلك فتوقف. المهم أن تفتي فيما تحسن. لكن لو سئل في رقعة عمن سب الصحابة أو ذكر السلف الصالح بسوء أو أظهر بدعة كذا وكذا ونحو هذا الجنس، كتب الجواب في ذلك وأكد الأمر فيه لأنه مصلحة وزجر لسفلة الناس. ولو سئل فقير عن مسألة من تفسير القرآن فإن كانت تتعلق بالأحكام أجاب عنها وكتب خطه بذلك، اللي هو الفقيه يعني، كما سئل عن صلاة الوسطى وعن الذي بيده عقدة النكاح وعن أوسط ما الطعام في الكفارة. وأما إذا سئل عن تفسير الزقوم والغسلين والفتيل والنقيل والقطمير والحنان، من لدن حنانا من لدن، قال رد ذلك إلى أهله، يعني أهل اللغة، إن كان المسألة تتعلق باللغة ردها إلى أهل اللغة إلا إذا كان عالما بها، للعقيدة ردها إلى أهلها إلا إذا كان عالما بها، في الأصول ردها إلى عالمها إلا إذا كان عالما بها، رد ذلك إلى أهله ووكله إلى من نصب نفسه له. ثم قال: وإذا سئل عمن قال أنا أصدق من محمد بن عبد الله، أو عمن قال الصلاة لعب وعبث، أو قال لقصيدة بعض الشعراء أحسن من القرآن، يعني هذه القصيدة أحسن من القرآن، فيجب أن لا يبادر المفتي بأن يقول هذا حلال الدم. استمع، وإذا سئل عمن قال قال أنا أصدق محمد بن عبد الله، أو عمن قال الصلاة لعب وعبث، أو قال لقصيدة بعض الشعراء أحسن من القرآن، فيجب أن لا يبادر المفتي بأن يقول هذا حلال الدم أو مباح النفس أو عليه القتل، بل يقول إذا صح ذلك إما بالبينة أو بالإقرار استتابه السلطان، فإن تاب قبل توبته وإن لم يتب أنزل به كذا وكذا وبلغ في ذلك وأشبه. لأنه قد يقول هذا مكره، وقد يقول هذا سبق لسان، ولهذا الأعذار موجودة والموانع موجودة حتى في من يتكلم بالكفر الصراح، لكن قد تختلف الموانع، ولهذا البعض يجعل موانع الجهل فقط. فإن مثلا سئل يا ما مثلا يا شيخ ما تقول في من سب الله، سب الرسول، في من سب القرآن، تقول هذا كفر، لكن هذا المعين ينبغي أن تقام أن يستتاب، لأنه قد يقول هذا الكلام خطأ أو يقول هذا الكلام إكراها، فيقال لك هل يعذر يا شيخ؟ تقول أنت لا يعذر في باب السب هذا، فيقول كيف وأنت تقول عذر في الدين كله؟ العذر بالجهل في الدين كله، بالجهل في الدين كله. نقول الموانع تختلف، فهناك مانع يلزم في هذه المسألة وهو أن يكون عالما، وهناك مانع يلزم في هذا وهو أن يكون قاصدا يعني مختارا يعني، وهناك مانع أو مختارا، وهناك مانع وهو أنه لا بد أن يكون عالما بذلك فلا يكون ناسيا، أن يكون ذاكرا فلا يكون ناسيا، فأن يكون عالما فلا يكون جاهلا، وأن يكون مختارا لا يكون مكرها، وأن يكون ذاكرا لا يكون ناسيا، على حسب على حسب. فالسب معلوم القبح عند الجميع، فلهذا لا تذكر أنت الجهل في هذا، لا تذكر الجهل في هذا، سب الله سب الرسول سبهما، الكافر يعرف السب وأنه انتقاص، والمسلم يعرف السب وأنه انتقاص، كل أحد يعرف السب أنه انتقاص، كل أحد يعرف هذا، فلهذا أنت تحيل عليه على مانع آخر غير الجهل، على مانع آخر غير الجهل. يبقى على حسب المسألة، على حسب المسألة. طيب، لهذا قال لا ينبغي أن يقول محمد هذا حلال الدم، وما يدرك أن محمد ما عنده مانع، فقد يكون هذا الرجل تكلم هذا كلام مكرها، أو تكلم به في حال غضب لم يعد يعي شيئا، أغلق على عقله فقال هذا الكلام في حال غضب، قال هذا الكلام في حال الغضب. قال إذا صح ذلك إما بالبينة أو بالإقرار استتابه السلطان. فإن سئل عمن قال كذا وكذا مما يحتمل أمورا لا يكون ببعضها كافرا، فينبغي هذا الأول في الأمور التي يجزم بكفرها، يبقى من جهة القول القول كفر، لكن من جهة المعين نقول إن كان وإن كان، إن كان وإن كان، مهما كان القول كفرا فنقول إن كان وإن كان. ولهذا قاعدة استفاء الشروط هذه وانتفاء الموانع، ما هي في الأقوال الكفرية أو الأقوال البدعية أو الأقوال المفسقة أو كذا أو كذا، يعني الأقوال اللي احنا لا نختلف أنها كفر أو بدعة أو فسق، لكن إسقاط الحكم على المعين، إسقاط الحكم على المعين. أما الألفاظ والأقوال يلزم في ذلك الدليل، الدليل دل على أن هذا فسق بدعة كفر، خلاص نقول بهذا. أما المعين هل يكون فاسقا أو مبتدعا أو يكون كافرا، من هنا تبرز قاعدة التفريق بين النوع والمعين، استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا البعض يقول إيه؟ لا الحاكم قال كفر خلاص كده كافره، شوف قال كده فتأويل عم الشيخ ديات هذا بصاد من القرآن والسنة. نقول أصلا أنت تحتاج إلى قاعدة التفريق بين النوع والمعين في ماذا؟ هي القاعدة ما أسسوها عندك، أسسوها أن يقول المعين كفرا لكن هو كافر يكفر بذلك أم لا، تحتاج إلى إسقاط الحكم على المعين، قد يكون جاهلا أن هذا كفر، قد يكون مغضبا، قد يكون مكرها، ما تدري. يبقى أنت تحتاج إلى القاعدة في الأقوال الكفرية، يبقى كون الحاكم يقول كفرا يبقى هذا إيه، تحتاج بقى أنت إلى الحكم على المعين بأنه كافر، مش خلاص قال كفرا يبقى هذا. اوعى تتأول يا شيخ، هتتأول تقول ايه؟ هذا كفر، كفر واضح، هذا كفر واضح. حاكم يقول احنا لن نحكم بالشريعة، لن نحكم بالشريعة، خلاص هذا كفر، هذا رد الشريعة، يبقى نحكم عليه بايه؟ بالكفر. طب تعالى لابد من إقامة الحجة عليه أصلا، أنت ما تحكم بالشريعة لماذا؟ هل بقى لجحودها، للتكذيب بها، لاستحلال كذا لكذا كذا، ولا يقصد تنزيه الشريعة أن نحكم بها في سياسة عفنة وما أدري إيه؟ بعض الناس يجعل من تعظيم الشريعة ألا تحكم فيها في هذه الأمور بين الناس، لأن الناس عندهم وعندهم وعندهم، حتى قد يقول القاضي تمانك أنت بالشريعة، أنت خليك في بابك، أنت سيب الشريعة مصونة. فهو قد يفهم ذلك، وقد يعتقد بناء على فتوى مشايخ أن هذه الشريعة إنما تكون في المساجد وكذا، إنما تكون ليس في الأحكام، لأن أحوال الناس جاهلا من ذا بذلك، قد يكون هذا، يبقى المعين يحتاج إلى شيء آخر. طيب مثلا لو أن ولي الأمر أخرج فتوى بأن من أفتى مثلا بأن القرض الربوي، القرض من البنك حرام، فسيغرم 100,000 جنيه ويسجن سنة، يسجن سنة، فما الحكم؟ هل تقول هذا أفت، هذا الرجل أحل الحرام بل عاقب عليه، جعل الربا مباحا، وأن من أفت بأنه حرام سجن، يبقى هنا رد الشريعة، أباح المحرم عاقب عليه. أجيبوا يا إخواني، ماذا تجيبون في هذه المسألة؟ بما تجيبون في هذه المسألة؟ خرج قانون في بلد صباحا بأن من أفتى بأن الاقتراض من البنك ربا وحرام فإنه يعاقب بالسجن سنة، ماذا تقول يا إسماعيل؟ ماذا تقول فيها؟ يكفر بهذا ولا ما يكفر؟ لا يكفر ولا يكفر؟
لا يكفر.
لا يكفر ليه؟
لأنه
متأول، وما يدريك أنه متأول أصلا، يبقى أنت محابي. قد يقول لك المجيب أنت محابي على طول، أنت متبرمج، أنت مبرمج. طيب ماذا نقول يا عبد الله؟ والناس بيجيبوا الحاجات دي، قل يا محمد. بس قال شوف اللي يفتن حرام، دخلنا بقى في الحرام والحلال، نفتن ان حرام من عقبه، بس هنا ما احل حراما ليه؟ اهو ده بيقول لا، بيقول هذا اهو هذا حلال، قال هذا حلال، حلال ولا يقول حرام انا بسجنه عقوبة سنة، قال حلال. كيف؟ بمعنى كويس أحسنت، يعني أنه من قال بأنه ليس بكافر أخطأ، من قال بأنه كافر أخطأ، لابد من الاستفصال. حينما قال هذا الكلام وصرح كذا، قال هذا حلال وأن من حرمه سأسجنه سنة، الآن هو أحل ما حرم الله عنده، استقر التحريم ثم قال بأنه حلال، أو لم يستقر التحريم؟ إن كان مستقر التحريم عنده وبينا له ومع ذلك قال لا هذا حلال وأعاقب، هذا كافر وأقيمة الحج عليه. لكن لم يستقر التحريم عنده، إذا كان لم يستقر التحريم عنده وقال لا أصل إن هذا أصلا ضرورة اقتصادية أو هذا من مصالح ناس أو هذا من التجارة المشروعة أو هذا معاملة مباحة، قل يا شيخ فلان مباح، شيخ فلان مباح، الهيئة الفلانية مباح، لجنة كذا مباح، إذن خلاص يبقى أنت الرجل متشدد أنت، يبقى هو هنا ما أحل حراما عنده. ولذا احنا بنقول استحلال اعتقاد حين الشيء المستقر تحريمه عنده، إذا كان هذا التحريم ثابتا عنده، لكن قد يحل صورة هي بالنسبة لك حرام وبالنسبة له ليست حراما. بالنسبة له ليست حراما. شرب بعض الصحابة الخمر مستحلين الخمر، لكن الصورة التي شربوا فيها الخمر ليست عندهم مستقرون تحريمها، إنما عندهم جائزة. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء في مطاعمهم إذا ما تقوا ومنعوا من الصالحات ثم تقوا وأحسن، والله يحب المحسنين. طيب يا أخوان، نخلي الفتوى فتوى أخرى. عبد الرحمن فتوى قانون يقول بأن من قال بأن تهنئة النصارى في عيدهم حرام فإنه يعاقب بالسجن ودفع غرامة. أي فتوى تثبت عن واحد يقول بأن تهنئة النصارى في عيدهم حرام سوف يسجن ويغرم مالا، ما حكم ذلك؟ ها؟ الأمر واحد. يعني نقول لابد من الاستفصال، لابد من الاستفصال. ليه؟ لأنه قد يكون هذا عند الحاكم أنه مستقر، لا نقول لا إباحته، بل مستقر على الأقل استحبابه من أجل اللحمة الوطنية ومن أجل كذا ومن أجل كذا. وهؤلاء الذين يفتون بهذه الفتاوى التي تخالف فتاوى علماءنا الكبار في البلد، هؤلاء أصحاب شذوذ وأصحاب فتن، وما كان التكفير إلا بسبب هؤلاء، وما كان إلى آخر ذلك، مع أن هذا مستقر تحريم، لكن هذا عند الحكم على المعين لابد في ذلك من الاستفصال. أنا أقول هذا الكلام ليه؟ لأن بعض الناس قد لا تصور المسألة فيعتبرها من باب المكفر. لأن إحنا عندنا قلنا إذا حكم مستحلا هذا من أحوال الكفر الأكبر، إذا كان مستحلا خلاص هذا استحل المحرم، يبقى إذن يكون كافرا كفرا أكبر. نقول مستحل المحرم منه الذي استقر عنده تحريمه، هو نعم عندك حرام، لبقى فضع مسائل الشهرية، إحنا نتكلم حتى في المسائل القطعية، هذا قد يكون غير مستقر عنده نظرا للتلبيس عليه ونظرا لكذا وكذا وكذا إلى آخره، يبقى دي مسألة أخرى. الشاهد أن الإنسان إذا قال كفرا أو فعل كفرا فإنه لا يكون كافرا بذلك بلوازمك أنت أو بما تعتقده أنت، حتى يحصل استيفاء الشروط وانتفاء الموانع بالنسبة للمعين، وما كانت قاعدة توافر شروط وانتفاء الموانع إلا من أجل هذا في المعينين. نعم. نعم. يقول أشرف استقر عنده تحريم الشيء لكن عاقب عليه شهوة، فما حكم ذلك؟ نعم.
لا يكفر.
ها؟ معصية. لا بد تفصل هنا، ما تقول معصية كده، لا بد تفصل ما بين العقوبة والاستحلال. الاستحلال هو يعتقد أنه حرام لكن عاقب عليه، يبقى الإشكالية عنده في ماذا؟ في العقوبة وليس في الاستحلال. هو يعتقد أنه حرام، يعتقد أنه حرام لكن أراد أن يجامل بعض الناس فجلدك وسجنك وأخرج عقوبة بهذا، يبقى هنا عاصم. يبقى هنا عاصم ليه؟ لأنه حكم فيك بغير ما أنزل الله، لكن التحريم مستقر عنده. طب اثنين، يعاقبك والتحريم مستقر عنده واستحله، يبقى هذا كافر ولو لم يعاقب أصلا، كافر ولو لم يعاقب. الاستحلال لما يعتقد تحريمه هذا مكفر ولو لم يعاقب ولو لم يقنن، مجرد الاستحلال هذا كفر. طيب عاقب بلا استحلال هذا عاصي. يبقى نفرق بين العقوبة وبين الاستحلال. واضح يا إخوان؟ نعم. يعني يصرح، مش فاهم.
صرح قال ان مثلا هذا الامر حلال وعاقب على من يقول انه حرام، لكن هو يعتقد انه حرام لكن يفعل ذلك شهوة وكذا.
انت ما اوضحت سؤال، انت من نسبة 12؟ طيب قول. ها،
هو شفنا صرح ان هذا الامر حلال.
الاول اعتقاده
هو
ويعتقد انه
حرام. تمام. ها.
لكن صرح وقال انه حلال
وعقب انه حلال
وعقب من يقول انه حرام.
طب وش عرفك انه بقى يعتقد انه حرام؟
يعني افترض ان
هذا كافر. كافر كافر مش هيقول حرام ثم قال حلال بمدى الاستحلال بقى. نعم. ما هو بلازم. او هذا الرد يعني هذا 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 رد حكم الله عز وجل، هذا تكذيب به. ولو انه قال انا اعتقد في هذا، لان هذا مكفر بالقول، هذا مكفر بالقول، ان التكفير ما يعود الاستحلال فقط. نعم.
ما حصل مع الامام احمد
يعني. نعم.
المأمون الواسط هؤلاء اتخذوا الكفر وعاقبوا عليه، لكن الامام احمد عذرهم لعذر.
هو ما يرى انه كفر اصلا.
المساله الاولى اول مساله.
نعم. استفصال يعني. استفصال. نعم.
احمد فرق
يعني. اي نعم. هذا يستفصل فيه يعني. إذا قال أحد المراقبين لمراقب آخر لا تغش في الغش حرام، فقال هو الغش حلال 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 وهكذا، هذا أيضا يستفصل، لقد يكون حلال عنده، بل يكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى. نعم والله قالها واحد عمل لنا كتاب اسمه إعلام السلف بأن الخلف لهم قول مش عارف إيه، كان في اللجنة الأولى في حد موجود كان في درين، لما بيقول هذا بيستهزئ بيقول طبعا هو بيغش، الرجل هذا اللي مؤلف الكتاب ده بيغش في امتحانات اللي هي معاد قراءته ده، يقول هذا من باب التعاون على البر والتقوى. مين اللي كان موجود؟ أول
قال احنا بنفتح الإمام في الصلاة،
بنفتح الإمام في الصلاة يعني بتفلسف يعني، يعني كمان زي الفتح الإمام في الصلاة، زي الفتح الإمام في الصلاة. فمثلا يا عبد الرحمن مفتاح الجواب في السؤال الفلاني كذا، خلاص هذا جائز، ده مش غش، هذا مش غش. فهذا يرجع لماذا يا إخوان؟ هذا قد يعتقد هو أنه مباح، زي ما كان واحد بيدخل لجنة كانت تتجد مآسي، يا أستاذ والله أنا اللي بنفق على البيت، يا أستاذ والرحمة يا أستاذ، يبقى أنت الغريض واللي بيغشش هو الرحيم، فالناس قد يعتقدون هذا، فهو يقول من باب يعني كده. أقول لك يا عم هم مش بتوظفوا أصلا، التشديد على هؤلاء من غير وظائف هذا يصادم الشرع، يبقى إذا هو مش متوظف متوظف ليه يعيد السنة واثنين وثلاثة؟ خليه يمشي، خليه يمشي، فقد يتأول ورخص نفسه مثل هذا الإيه الأمر. نعم. هذا من كتمان العلم فين؟ في اللجنة؟ لا لا ما أظن، ما أظن يعني. ما أظن. ما أدري والله، بس هذا غلط 100%. هذا ليس من كتمان العلم، هذا الاختبار بالعلم، هذا مبحث اختبار وليس مبحث استفتاء. من استفتي لزمه أن يجيب، فإن لم يجب كان كتم العلم، لكن هذا اختبار، والاختبار هذه أمانة، أمانة، فمن أجاب أحدا في هذا الاختبار لما سأله فإنه يكون خائن لهذه الأمانة، ولا يقال هذا من كتمان العلم، هذا كتمان العلم خارج اللجنة، خارج اللجنة. نعم نعم. نعم.
بس نسى أول كلمة.
نعم. طب والتاني نسى كلمتين، عارف أول كلمة لكن الكلمة الثانية نسيها. طب الثالث متوتر مش عارف يبدأ. طب والرابع والخامس والسادس والعاشر، وما الفرق بين هذا العذر وهذا العذر؟ طب الثاني والحادي عشر أبوه ميت وجاء اليوم مش مركز، والخامس عشر مراته مزعلاه وجاي مش مركز، لا كل هذا فتح باب، كل هذا فتح أبواب. نعم. قال فإن سئل عمن قال كذا وكذا مما احتمل أمورا ليكون بعضها كثيرا، فينبغي للمفتي أن يقول يسأل هذا القائل عما أراد بما قال، فإن أراد كذا فالجواب كذا، وإن أراد كذا فالجواب كذا. زي مسألة حاطب فيها استفصال، ولهذا العلماء قالوا الاستفصال دل على أنها ليست كفرا، فمطلق الإعانة والتعاون مع أولاء أو مطلق التجسس ليس كفرا، إنما يستفصل، فإن فعل ذلك نصرة لدينهم فإنه يكون كفرا، وأما إذا فعل ذلك لأمر دنيوي فإنه لا يكون كفرا. قالوا لأن الاستفصال لا يكون في الكفر الإيه؟ لا يكون في الكفر الصراح. ولهذا لما قال ما فعلته ردة يا رسول الله كذا وكذا وإنما كنت امرأ كذا إلى آخره، قال صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدقكم. ولهذا لم يكفر حاطب، ولم يكن المنع من كفر حاطب أنه بدري، لا، إنما المنع من كفر حاطب عدم حصول الكفر منه، وليس أنه بدري، لأن بدري ما يشفع لها الكفر، أما تشفع الكفر الأكبر. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. حسنة بدر لا تقوم ناقضة للإسلام، إنما لم يأتي بهذا الناقض، إنما أتى بما يستوجب قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ونداهم باسم الإيمان لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء بعضهم أولياء بعض. إذا ممكن يتخذهم أولياء ولا يكونوا كافرا، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا، إلى أن قال ومن يفعله منكم فقد يضل سواء السبيل، ولم يقل فقد كفر كفرانا مبينا. يبقى إذن الأمر في استفصال استفصل، الأمر اللي ما في استفصال هذا كفر، لكن المعين يستحق إسقاط الحكم عليه أم لا، هذا يحتاج إلى استفاء شروط وانتفاء موانع. طيب، وإن سئل عن من قتل إنسانا أو فقع عينه فيجب أن يتحرز في جوابه ويحتاط فيما يطلق به خطه بذكر سائر الشروط التي بها يجب القود، وبحصول جميعها يتم القصاص. يعني يا شيخ هذا رجل مثلا حرم أباه من الميراث أو حرم ولده من الميراث أو إلى آخره، فيقول إذا مات الميت عن كذا وكذا وكذا ولم يكن هناك موانع كالردة وكذا وكذا فإن التركة تقسم كذا وكذا، إذا خاف، لأن ممكن نعم الأب ما يرث والابن ما يرث باختلاف الدين، ممكن هذا، ممكن المرأة ما ترث في زوجها لأن انقطعت الزوجية. نعم. فإن سئل عن من أتى ما يوجب التعزير والأدب ذكر قدر ما يعزره السلطان فيقول يضرب ما بين كذا إلى كذا ولا يجوز به كذا، خوفا من أن يطلق القول في ذلك فضرب السلطان بفتوى ما لا يجوز ضربه. وإذا رفعت إليه رقعة الاستغناء أو الاستفتاء استغناء، وإذا رفعت إليه رقعة الاستغناء فوجد فيها فتوى فقيه قد سئل قبله، لا، عندك استغناء ولا استفتاء؟ لا، استفتاء. فإذا رفعت إليه رقعة الاستفتاء فوجد فيها فتوى فقيه قد سئل قبله، فإن كانت الفتوى موافقة لما عندك كتب تحت خط الفقيه هذا جواب صحيح وبه أقول، أو كتب جوابي مثل هذا، أو كتب جوابي مثل هذا، وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الفقيه. وإن كان الذي عنده من الحكم خلاف ما أفتى به الفقيه قبله ذكر ما عنده ولم يبالي بخلاف ما خالفه فيه، يعني لو كان يخالف الفقيه في فتواه ذكر ما يترجع عنده ولو كان مخالفا بذلك الايه الفقيه، زي فتوى الشيخ الألباني في مسألة التكفير وكذا في الحاكم غير منزل الله، لما علق على الشيخ ابن باز بما يؤيدها وعلق على الشيخ العثيمين بما يؤيدها. أما إذا كان يخالف ينبه على موضع الايه على موضع المخالفة له، فيقول مثلا أصاب في كذا لكن أخطأ في كيت وكيت، أو أخالف في كذا وكذا. وساق بسعد بن مسعود قال الجماعة الكتاب والسنة، وإن كنت وحدك، يبقى الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ما الجماعة؟ عليكم بالجماعة، كلهم في النار إلى واحدة. قال من هي رسول؟ قال الجماعة. ما الجماعة؟ الجماعة ما وافق الحق. ولهذا لا تنظر إلى عدد، لا تنظر إلى من معه، من معه من مشايخ السنة في مصر، لو فرضنا ما فيه ولا شيخ سنة، ما في ولا شيخ سنة في مصر لو افترضنا مثلا، فلا يقول قائل إذن أنت غالب، معقول بلد تخلو من هذا؟ نقول بلد تخلو من هذا، وبلدين وثلاثة وأربعة، لكن لا تخلو الأمة من هذا، لا تخلو الأمة ممن يظهر الله عز وجل بهم الحق، لكن قد تخلو البلد من هذا، لأن بعض الناس قد وجه إليه التشدد بهذا. يعني أنت ما يعجبك أحد؟ ما في ولا شيخ سنة؟ يا أخي والله ما في ولا شيخ سنة، إيه الإشكالية في هذا؟ عندك أحد من أهل السنة؟ من هو؟ فلان. طب تعالوا نعرضه على السنة، والله إن وافق السنة فعلا فهو شيخ سنة، لكن إن لم يكن على السنة فهو ليس بسنة. لكن ترد هذا القول بمجرد أن محال أن يكون أن تخلو بلد، أو محال أن تخلو بلد وأن يخلو قطر من هذا، لكن لا يخلو عصر، لا تخلو الأمة من قائم لله عز وجل بحجة، لكن ممكن تخلو بلد، ممكن تخلو بلد من هذا. نعم. وفي حديث السيبي عن عبد الله قال: الجماعة أهل الحق وإن كنت وحدك. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة عنده فيما أفتى به، كأن فقيا سئل عمن تزوج امرأة بلا ولي فحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. يعني يقول هذا ما يجوز، لأن النبي قال: لا نكاح إلا بولي. أو سئل عمن اشترى عبدا وله مال لم يشترطه فحسن يقول: ماله للبائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا فماله البائع إلا أن يشترط المبتاع. فيقرن الحكم بدليله، فإن رأى أن يكتب الحكم فقط ما في إشكال، إن رأى أن يضيف إلى ذلك الدليل ما في إشكال، إن رأى أن يضيف إلى ذلك خلاف أهل العلم باختصار يقول مثلا في أصح قولي أهل العلم مما يدل على أن الخلاف وارد وهو صح فعل، إن أراد أن يبسط وإن كان بعض العلم يقول مثلا المسألة خلافية فقد استدل البعض بكذا والرد كذا فلا بأس، المقام يختلف. عامي لن أقول له وقد اختلف أهل العلم فذاب جماعة إلى كذا وكذا وذاب جماعة إلى كذا وكذا والحق وكذا وكذا لأن ما استدل به فلان، هذا كله ما يفهمه العامي. العامي يقول إن كحل شيخ صحيح ولا لا، المرأة هذه ابنتي زوجت نفسها وكانت ثيبا أو كذا، يصح هذا؟ تقول لا، صحح هذا العقد الآن، ها، وعقد لابنتك أو عقد لأختك أو كذا وكذا الآن، الزوج موجود لا مسافر في السعودية يا شيخ، طب اتصل يلا عليه، ما معيش رصيد، اتصل إيمو، خلاص يا فلان نعم معك صهرك هو، يقول كيت وكيت صح نعم سيذهب إلى ولي، خلاص هذا هو الولي سيزوجك الآن ونحن شاهدنه، يبقى هنا تصحح العقد تفتي بهذا. هذه المعاملة تقول هذا هذه معاملة ربوية ولا تجوز، فتعطيه ما يحتمله عقله وما يفهمه. وكرجل سئل عن من طلق امرأته واحدة بعد دخوله بها أله رجعتها؟ فحسن أن يقول نعم، قال تعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك. وكرجل سئل عن من طلق امرأته واحدة بعد الدخول بها أله رجعتها؟ فحسن أن يقول نعم، قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. هذا بعد الإيه؟ بعد الدخول. هو الأفضل أن يقول إن كانت في عدتها فنعم، لقول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لأنه ما زال بعلا، لكن ممكن يطلقها مرة وخرجت من عدتها. عمن طلقها مرة واحدة بعد الدخول بها أله رجعتها؟ نعم إن كانت في العدة، نعم إن كانت في العدة، لأنها زوجته، إنما إذا خرجت من العدة فلا يصح طبعا أن ترجع عليه إلا بمهر وعقد جديدين، وهذا لا يقال فيه أحق بردهن، لأن كلمة أحق بردهن حينما يكون زوجا فلا أحد يستطيع أن يمنعه، لكن إذا خرجت من العدة ليس له حق، إنما هو كخاطب من الخطاب، إن وافقت الزوجة أو وافق الولي عليه ما له حق، هنا ليس له حق، كقوله تعالى: وإذا طلقتمهن من قبل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا إذا خرجت يعني من العدة وأردت ترجع لزوجها فلا تمنع أنت أيها الولي، لأن الخطاب هنا للولي، ولو كانت الزوجة باقية في العصمة ما كان خطاب الولي، ما يملك ألا يرجع، إنما هذا عند الزوج، عند الزوج أو القاضي إذا تعسف الزوج مثلا في الطلاق ورفض عمار القاضي فالقاضي يطلق، المهم من بيده عقدة النكاح هذا اللي هو يطلق، يعني من بيده عقدة الطلاق سواء كان الزوج أو القاضي عند تعسف الزوج. لا ما يلزم أن تكون الزوجة موجودة وقت المراجعة، لا يلزم أن تكون موجودة وقت المراجعة، فلو هو في السعودية وراجع المرأة هذه وهو في السعودية أمام الشهود صحة الرجعة. وهكذا إذا سئل عن الوصية للوارث وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وبين خالتها ولم تجد عادة أن يذكر في الفتوى طريق الاجتهاد ولا وجه القياس والاستدلال، اللهم إلا أن تكون الفتوى تتعلق بنظر قاض أو حكم أو حاكم فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح بالنكتة التي عليها رد الجواب الذي يسموه حيثيات عن الحكم أو حيثيات الفتوى، أو يكون غيره قد أفتى فيها بفتوى غلط فيما عنده أو غلط فيما عنده فيلوح المفتي معه ليقيم عذره في مخالفته أو لينبه على ما ذهب إليه. فأما من أفتى عاميا فلا يتعرض لشيء من ذلك اللي بيفتى عامي، ولكن ربما اضطر المفتي في فتوى إلى أن يقول وهذا إجماع المسلمين، أو يقول لا أعلم اختلافا في هذا، أو يقول من خالف هذا الجواب فقد فارق الواجب وعدل عن الصواب، أو يقول فقد أثم وواجب على السلطان إلزام الأخذ بجوابنا أو بهذه الفتوى وما قارب هذه الألفاظ على حسب السؤال وما توجبه المصلحة وتقتضيه الحال. وإذا رأى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن يفتي بما له فيه تأول وإن كان لا يعتقد ذلك بل ردع السائل وكفه فعل، يعني مثلا لو حل الجواب إن كان البعض يتأول في إباحة هذه وهي حرام فله أن يذكر مثل هذا التأويل ويرد عليه. وإذا رأى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة وسوق أن يفتي بما له فيه تأول وإن كان لا يعتقد ذلك بل ردع السائل وكفيه فعل، لا هذا يعني يقصد إذا كان يرضع السائل يقول أن يفتي بما له فيه تأول وإن كان لا يعتقد ذلك. طيب إذا كان لا يعتقد ذلك ما حله أن يتكلم بما لا يعتقده، لكن إذا كان يعني من باب مثلا ردع الله أعلم لابد من استفصال، يعني كيف الردع هنا يرضع السائل بما لا يعتقده كيف، يعني قد يكون مثلا شيئا مثلا ينهى السائل عن فتح هذا الباب نفسه، نعم يعني مثلا ممكن يسأل عن مسألة لم تحصل أو حصلت ولكن يترتب عن جواب مثلا بها فتنة أو شيء فيرضعه مثلا عن اقتحام هذا الباب. فقد روي عن ابن عباس أن رجل سأله عن توبة القاتل فقال لا توبة له، وسأله آخر فقال له توبة، ثم قال أما الأول فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته، وأما الثاني فجاء مستكينا وقد قتل فلم أيئسه، يعني إذا هذا على حسب السائل، وهذا يعني قد يكون وجه تخرج به فتوى ابن عباس، وقيل رجع عنها وقيل فتواه ليس فيها مخالفة لأن فتواه تتعلق بحق المقتول ليس بالتوبة فيتعلق بحق الله عز وجل وكذا، فإن الله يتوب على من تاب. نعم وسقى طيب ثم قال نعم ما ثبت إيه في العدة كيف يخطب؟ يعني يراجعها يعني بالرجعة. بعدما تتم العدة الزوجة أحق؟ لا ليس هو الزوج خاطب من الخطاب قد تقبل غيره ولا يلزمها بالرجوع.
وحق هنا إذا يعني الرجل ضريب لقارب يمكن واحد يخطب المرأة
بعد العدة إذا خرج من العدة يخطب، لكن في العدة رجل أجنبي يخطب حرام، هذا لا يجوز لا تصريحا ولا تلميحا ولا أي شيء، هذا للزوج وبعولتهن أي يعني أزواجهن حق ردهن في ذلك يعني في العدة في العدة. لا ما لا يعني أن الحق له، فلو جاء معترض لا الحق له وليس لغيره حق، هذا ليس على بابها، يعني أن غيره له حق لا ما أحد له حق، لكن لو كان رجل ظالما لها فترفع أمرها إلى القاضي وتقول لا أنا ما أرجع إليه، هذا ظلمني وفعل وفعل وفعل، فينظر بقى القاضي في هذه المسألة. نعم. ثم قال الخطيب البغدادي قلت أراد نعم هو ساق هنا أثرا حكم المحشي عليه بأنه ضعيف وعلق عليه، ألا وهو سأل رجل شاب ابن عمر عن القبلة للصيام فقال أنهاك عنه، قال فسأله شيخ فقال أمرك بها، قال فقام لي الشاب فقال إن على دين واحد، يعني أنت رجل أنت قلت هذا قلت لي أنهاك عنه وقلت هذا الشاب أمرك به، فقال إن على دين واحد فيحل لهذا شيء يحرم عليه، قال فقال ابن عمر إن عروق الخصيتين متعلقة بطرف الأنف فإذا شم تحرك العرق. قلت يقول الخطيب أراد ابن عمر أن الشاب قوي الشهوة فلا يؤمن أن تحدث له قبلة ما يفسد صومه، والشيخ يبقى الثاني كان شيخ ولا إيه؟ نعم إيه نعم شاب وشيخ، والشيخ يؤمن ذلك في حقه لضعف شهوته، وقد روي عن رسول الله في هذه المسألة مثل فتوى ابن عمر. وعائشة قالت أيكم يملك إيه إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، فيأتيك الشاب لسه متزوج في شعبان 20 شعبان ويأتيك في رمضان أول رمضان يقول لك يا شيخ حكم تقبيل الزوج يا شيخ، قول له لا ينبغي أن تقبل زوجتك وأنت صائم، يلا روح ولا تذكر له شيئا غير هذا. ليه؟ لأن هذا ربما مر بجوار الغرفة فحصل له كذا، فضلا بقى عن قبلة يعني بجوار الغرفة. فإنما شاب بقى إنما شيخ عنده 80 سنة على السرير زوجته ربما أتت له بما يقضي حاجته على السرير، فسأل يا شيخ ممكن الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ قل له قبل براحتك براحتك قبل، ما في شيء ما في حرج، الإرب انقطع أو الرجال غير أولي الإيه الإربة. نعم. قال وثاق بسنده عن أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فسأله أن يباشر الصائم فرخص له، وأتى آخر فنهاه، وكان الذي رخص له شيخا والذي نهاه شاب. وثاق بسنده أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال له يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال لا. فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت نظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه كما قلنا، تقول عائشة وأيكم يملك إربه كما كان النبي يملك إربه، فهي وإن جوزت هذا أو ذكرت الجواز لكن يؤخذ من هذا أن هذا يكون لمن يضبط نفسه، أما من لا يضبط نفسه فإنه يبتعد عن هذا من باب سد الذرائع. نعم. وذكر بسنده عن الشعبي عن ابن عباس قال ربما أنبأتكم بالشيء أنهاكم عنه احتياطا بكم وإشفاقا على دينكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل شاب يسأل عن القبلة للصائم فنهى عنه، سأله شيخ عنه فأمره إيه فأمره به. ولهذا مثلا ممكن واحد يجي يقول لك يا شيخ أنا ممكن أذاكر مع إخواني يعني مثلا أذاكر مع إخواني وكذا أنا بدرس لهم بعض الشيء مذاكرة، تقول لا يتركوا هذا خلاص بس يعني ما فيش إشكال واحضر الدروس وخلاص. وقد يأتي واحد يقول مثلا أنا مثلا قد أذاكر، فتقول لا بأس ما في إشكال، هذا قد تخشى عليه لما تخبره من حالي مثلا من نفسيته ما عنده انضباط في المسألة، وهذا قد يكون عنده انضباط طالما المسألة لا تعد أن تكون إيه من باب مباحثة مدرسة، ولهذا قد ينهى فلان ولا ينهى علّه. قد يقال أخطب يا شيخ في هذا المسجد إيه نعم إن شاء الله نشوف كده خطبة قادمة أو بعدها، وفلان آخر تقول له تعالى أخطب، وقد يكون هذا أفصح من هذا لكن ليس أحكم من هذا، والمسجد هذا يحتاج إلى الحكمة والآخر يحتاج إلى الفصاحة وغير ذلك، ولهذا لا يقال لما وكيف. ليه؟ لأن هذا على حسب أحوال الناس، الناس تختلف، وليس بلازم أن يقال كل شيء أنت تختار لأنك كيت وكيت ولا أنت ترد لكيت وكيت وكيت، فلا يلزم هذا، لكن الشيخ قد يضع هذا في مصلحتي وهذا في مصلحتي وهذا في مصلحتي وهذا في باب وهذا في باب وهذا في باب إلى آخره، يا فلان وفلان روحوا أصلحوا بين أخويكم، تمام؟ طب اروح معهم؟ لا خليك انت. ليه؟ لان فيهم حكمه، وان كان الذي منعته فيه العلم اكثر، هو اعلم منهما، لكن الموضع ده يحتاج ايه؟ كذا، يحتاج للحكمه، يحتاج الحكمه، يحتاج للباقه. الاصلاح مؤهله بجوار العلم بما انزل الله، مؤهله لباقه. بعض الناس ما شاء الله تبارك الله، بعض الناس قد يكون احسن من 100 عالم في الاصلاح، وهو طويل بعلم، لكن عنده طريقه، عنده طريقه في استفاء وسماع الكلام وفي الهجمه واخافه هذا وتامين هذا وحل القضيه بسرعه، ما شاء الله تبارك الله. خلاص حكمنا عليك ب10,000، مش هدفعهم يا اخي، انا ادفعهم انا، خلاص خلاص يا جماعه، انا ادفعهم انا، ما تدفعهمش انا ادفعهم انا مثلا يعني، او بس اسكت انت، انت اسكت خلاص تعالى هنا. بعض الناس له طريقه في الاصلاح قد لا تكون لغيره وهو اعلم، طالما ان المساله مساله سهله من جهه العلم ومعروف حكمها الشرعي، فانا ترسل من؟ ترسل حكيما، وقد ترسل رجلا مهابا عند هؤلاء بالذات، او ترسل رجلا مكرما عند هؤلاء بالذات، يبقى السماع هنا له ولحكم ادعى من غيره، هذه امور تراعى. فلهذا انت لا يبغي ان تقول لما الشيخ ارسل وما ارسل، لما الشيخ سمح بكذا وما سمح، لما الشيخ واخره الى اخره. واحد هو عامل نفسه شيخ، شيخ هيبقى شيخ غصب عن الشيخ، هو شيخ راضي من راضي وسخط من سخط، ده ما هتقول له بلغان انك كذا، هو الان مثلا حدوده في التدريس 10%، يمكن لو جت تنصحه يقول لك ده حقد عليا، مش عايز الا يكون هو شيخ في البلد، يبقى انت سيبه بالعشرة احسن ما ينقلب يبقى ايه، يبقى بقى 100%، راح جايب لك داخل على المكتبة الشاملة وطبع لك 150 كتاب اسماء اغرب الكتب وحضر جدول، وقال لك انا بدرس الجدول، جايب 150 كتاب وحاططهم وخلاص، وجيب الغرائب بقى دخلك على طول على الايه، المصنفات والخلاف العالي والنظام، ملخبط كيانك تمام، ويبقى كده. فخليه بيذاكر مع الإخوة الأصول الثلاثة أو كذا، يبقى 10%. ليه؟ لأنك تتوقع نفسيته، فقد يتحول بين كذا إلى، فطالما أنه محدود في هذا خلاص سيبه محدود في إيه؟ في هذا. وأنت بقى اشتغل على النصائح العامة، وكل واحد عنده 10 يعرف نفسه، عنده 5، 7، 3، 2، 20، 30، وهكذا يحاول يعالج من هذا. لأن يعني في بعض الناس إن بوشر بهذا الأمر قد لا يجدي معه، قد لا يجدي معه. والنصيحة لها طرق، ما هو بطريق واحد، النصيحة لها طرق، قد تؤدى بطريقة تلميح، قد تؤدى بطريقة التصريح، على حسب يعني في هذا. فيبقى إذن هذه مسائل يراعى فيها أمور ونفسيات، أمور ونفسيات، وصلاحية لهذا المكان وعدم صلاحية لهذا المكان. صلاحية لهذه مهمة وليس صحيح، هذا في أخ يصلح مسؤولا عن المسجد، مسؤول إداري وكذا وكذا، لكن ما يصلح إمام في محراب، في أخ إمام في محراب ولا يصلح مسؤولا، في أخ متقن القراءات العشر لكن ما يصلح إماما في المحراب، ما يصلح إماما في المحراب، لا سمت ولا هيئة ولا تعامل مع مواقف، ممكن يطول اليوم، يوم يطلع واحد يقول له مثلا طولت يا اخي، يا اخي كرهتونا في الصلاه، انتوا عملتوا اتصرف معاه ازاي؟ ما هو الامام ده بقى، او اي واحد يستفتيه في مساله وما عنده جواب كيف يجيب او يحيله مثلا، فما عنده استيعاب لاحوال الناس، وهو امام حافظ، لكن ده ينفع مثلا يقوم فين؟ يقوم في مكان فلان، لكن ما ينفعش يقوم في المكان الفلاني. واحد صوته جميل جدا جدا بس لا يمكن تجيبه في صلاه التراويح تصلي وراه. ليه بقى؟ لان الاخ بقى يعني له نفسية معينة، يعني جاي بقى يغرد بلبل تمام، ومش عارف ايه مقاطع ومش عارف يعمل ويرفع وكلام من ده، ده ما ينفعش اصلا. انت احنا جاي مش طالعين على مسرح، عايزين نخشع كده، عايزين نحس اللي بيصلي بينا بيستشعر الايات، عايزين كده، عايز اذا عيط بكى نعرف ان هو ايه طالع من القلب، مش عشان الشيخ فلان كان بكى في الموضع ده فهو بيقلد الشيخ فلان يبقى برضه يبكي في الايه في الموضع ده، لا احنا عاوزين التفاعل ذاته، تقوم تستشعر هذا خلفه، يبقى ما ينفعش تتلذذ بقى بصلاه طويله وراه، وان كان صوته جميل جدا، صوته جميل وفي كل المحلات وفي كل التسجيلات، بس المساله مش صوت، المساله بقناعه، المساله انك تستشعر انك انت خلف انسان ايه؟ يعني ممكن يكون يهم بالعبره بس فتؤثر فيك. ليه؟ لان شعرنا تخرج من مخرج مثلا صدق، لكن ده مثلا قد يكون اهتمامه بهذه الأشياء يعني أكثر في بعض معينين، مش كل واحد يعني كذلك. ممكن الإنسان صوته جميل ويسجل وينشر هذا من باب يعني النفع، هذا لا إشكال فيه، أنا ما نحكم على كل واحد بهذا. احنا بنقول قد يقدر واحد بعينه، قد يقدر واحد بعينه، أو واحد صوته جميل جدا بس ما عنده منهج أو عنده ترخص لا يرد يد لامس، فتقول مثلا نجيب الصوت الجميل وكذا، لا ما ينفعناش ده، هذا ما يصلح مثلا، لا تصلي وراء، إنما من منهجه مثلا واضح أو كذا، ولو كان مثلا حتى لو جهل شيء فعلمت فاستفاد. يعني هذه أمور يا أخواني تراعى، هذه أمور تراعى. في واحد مثلا رايح فين، رايح مثلا النهاردة مؤسسة مثلا حكومية حاجة مثلا خاصة بالدعوة، تقعد تقريه قول كذا، ولو قول كذا فقول كذا، ولو فعل كذا فقول كذا، واحد آخر رايح خلاص ما فيش إشكالية. ليه؟ لأنك تعرف إمكاناته في هذا واستيعاب للموضوعات وكيف الردود، فهذه أمور تختلف، هذه أمور تختلف. نعم.
لو الشيخ صلى الله عليه وسلم لو وجد مثلا طالب أو كذا يدرس لطلبة مثلا، يعني أثار السلف وجد يعني لمحة
لا يدرس، لا بنقول يذاكر معاهم، بس هو اللي يفتح لهم هذا ويعني نبي تحت مسمى الدراسة معهم.
أثر السلف على شيء في من أحب الشهرة والتصدق كانوا يمنعونه مطلقا،
منع، وكون تطرق له هذا الباب هذا من المنع وليس من التجويز، هذا من المنع، لأنك إن منعت المعين هذا صار 100% مش 10%، يبقى هذا من المنع أصلا. خليه قاعد مع الإخوة في السكن، خليه نهايته الشقة بتاعته، واخد بالك، يعرفوا شوية في النحو، يعرفوا شوية في وصول كذا، خليه نهايته كده. إنما أنت لو خدت موقف معين مع هذه النفسية الصبح هتلاقيه بقى فين؟ في مسجد الفتاح العليم. مش مسجد العزيز الحكيم أو رب العالمين، الفتاح العليم على طول. قال وإن سأل رجل فقيها فقال إن قتلت عبدي أعلي القتل، جاز أن يقول له إن قتلت عبدك قتلناك، لما روي عن رسول الله أنه قال من قتل عبده قتلناه، سبحان الله، سيما والقتل يذهب في كلام العرب مذاهب وينقسم عندهم أقساما. خلاص، قتل سعد ابن عبادة، قتل سعد، ما قتل بالقتل المعروف، فهو ممكن ايه يقول كده، هو جاي ناوي يقتل عبده بس بيستفت الاول، ان قتلنا ان قتلت عبدي اعلي القتل، قال من قتل عبده قتلناه، لان بيرضع لنا قتل العبد لا يجوز، صحيح ما في قصاص لعدم المكافأة لكن ما يجوز، فيستعمل فقيه اعلى انواع الايه الانكار، فقول من قتل عبده قتلناه، والقتل قد يطلق على امور عديده. ولهذا بعض الناس فهم ان القصاص يكون في هذا الامر، لان النبي قال من قتل عبده قتلناه، والبعض يقول الحديث ليس عليه العمل او كذا، ولكن لو عرفنا المراد وعرفنا محل الانكار وعرفنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فان العبد ليس مكافئا للحر، العبد بالعبد، الحر بالحر، لكن لا يقتل الحر بالعبد، لكن حرام، حرام، بل إذا جدع أنفه عتق عليه، فهذا لا يجوز، لكن هذا استعمال إيه؟ أعلى أنواع الإنكار. زي مثلا الآن امرأة اكتشفت أنها حامل الشهرات، أول غابت الدورة راحت تحلل حامل، والمرأة لسه عندها ولد صغير عنده شهرين مثلا، يدوب كان على بعض الطهر حملت مباشرة، فجاءت استفتيك أنزل هذا وكذا، أو أخرى تقول أنا امرأة تزوجت منذ سنة وأنا حامل الآن، وبيني وبين زوجي مشاكل عديدة جدا جدا، وقد تصل المسألة إلى الطلاق، أنا أطلق وفوجئت بأن حامل، هل أسقط هذا الحمل أم لا؟ لا ينبغي أن تتهاون بشأن النطف أبدا، لا ينبغي، قل لا ما يجوز يا شيخ، ما يجوز ما يجوز، ف طيب هي لو أسقطت نفسها وجاءتك تستفتي بعد قبل 42-45 وقد كذا تقول ليس عليك شيء، يعني من كفارة من كذا ما عليه شيء، لكن لو أنك قلت لها ابتداء ليس عليك شيء تستهين بهذا الأمر، تستهين بهذا الأمر. إنما شأن النطف وكأن النطف دي صارت زي إيه؟ زي شيء يعني تحوز أو لا تحوز. لا 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 نزلي نزلي، طالما في مشاكل نزلي، طالما في عندك عير كذا لا نزلي، طالما إن في كذا كذا نزلي. لا، النطف ليست هكذا، النطف أمر عظيم. صحيح الأحكام فيما ترتب على الإسقاط تختلف في المراحل، لكن في نفس الوقت شأن النطفة شأن معظم. وقد تفتي الواحد هنا بهذه الفتوى مثلا فتفتح بابا آخر أمام الفاجرات فيسهل عليه هذا الأمر، ربما يكون تعظيم النطفة رادعا له. إنما الآن بعض الناس قد يفتي حتى بعد نفخ الروح خوف الفضيحة، فتكون قد جمعت بين الزنا والقتل. فالإنسان يراعي إخواني، يراعي زي غشاء البقر، هل يجوز ترقيعه أم لا، إصلاح هذا أم لا. كفتوى عامة وانت في المسجد وانت على القناة وانت كذا كذا كذا، هل يجوز؟ قل لا يجوز، قل لا يجوز، سد هذا الباب. لأن لو قلت تفصيل ولو دقيق لن يستوعب المستمع لك هذا، إنما سينزله على حال. لكن جاءك زيد من الناس يستفتي في ابنته في حديثة حصلت لها بالفعل، حصلت بالسيارة، حصلت بكذا، وقعت على كذا وحصل كذا، فما الحكم؟ يبقى دي حادثة معينة تأكدت أنه لا لبس فيها ولا كذا ولا تستغل كتعميم، فحينئذ تقول له لا بأس، لا بأس. ولهذا أهل العلم منهم من يمنع مطلقا، منهم من يضع هذه الرخص وكذا. فإذا كان الحال كهذه الحال، كهذه الحال مثلا، حال ضيقة جدا، ثبت عذر مقبول شرعا في هذا وكذا وكذا إلى آخره، فهذا باب آخر. إنما حتى لو زانية وتابت، وتابت فلا يقال هذا. ليه؟ لأن البكر والثيوب وكذا مما يطلب في النكاح، إلا إذا أعلمت أو أخبرت أو شيء من هذا، فهذا باب أيضا لا يفتح في مسألة التائبات. إنما مسألة من الأعذار اللي هي مثلا حادثة حصلت لها أو شيء فعلا حصل بتمزق لهذا الغشاء، فهذا لا بأس أن يقال فيه بإجراء العملية كأي عملية لإصلاح عيب لا إشكالية فيه. فمثل هذه الفتاوى لا تعطى فتاوى عامة، لأنها قد تستغل، قد تستغل، ولكن الإنسان يراعي في الفتاوى العامة سد الأبواب. لكن أما في فتوى خاصة في شيء خاص فهذا لا بأس به. فقد تفتي فلانا بكذا ولا تفتي علانا في نفس الفتوى بكذا، لأنك تسد الباب على فلان، وفلان هذا تكله إلى ماذا؟ إلى دينه، تعلم أنه ما لن يتخطى، لن يتخطى. يعني الآن في أخ، في أخ أنت تعلم من حاله عدم الانضباط في استعمال الأجهزة الذكية هذه أو الإلكترونية هذه، المحاميل والأشياء دي، وبيتخطى صراحة. فهو مثلا بقول لك مثلا أنا هجيب مثلا جهاز واشتغل عليه مثلا كذا كذا كذا، أقول له يا أخي دعك من هذا، خليك مع الكتب وكذا، وأنا لا أرى أنك تشتري هذا الجهاز، آخر أنت تشتري له جهاز. فهذه أحوال أنت طلعت على بعض مشاكل لهذا الرجل في استعمال الجهاز هذا، يبقى تعطيه من الفتوى ما يناسب حاله. وآخر لا عنده صيانة في دينه، فهذا أيضا تعطيه الفتوى المناسبة لحاله. فهذه مسألة تراعى بالنسبة للمفتي، وهذا ليس من تبديل دين الله، بل دين الله هذا وذاك، دين الله هذا وذاك. نعم. نعم
اللي اغتصبت تلحق بالحادثة أم تلحق بالدليل؟
اللي اغتصبت، وهذا أمر قالوا إذا اغتصبت وكان مشهورا فلا بأس بإجراء العملية، لأن هنا التدليس غير موجود ولا شيء من هذا. يعني ما علم بنت فلان طلع عليها ناس وغصبوها والناس يعلمون هذا، اشتهرت، فهذه لا بأس بعملية الترقيع، لأنه لم يعد فعل تدليس ولا تلبيس ولا شيء، وحتى اللي بتزوجها عارف 100% أن هذا حاصل. أما إذا لم يشتهر هذا ولم يعرف فيكون هذا من باب التدليس، فلو أخبروا الخاطب بأنه حصل كيت وكيت فهل تقبل على هذا ولا ما تقبل؟ على نفس الوضع بغير الترقيع وحصل كذا، فإن صدقهم الحمد لله ولا حاجة إلى هذه العملية. لكن إذا اشتهرت وعرفت ولا يحتاج أصلا الشخص المتقدم أن يسأل لأن هذا أمر معروف، فحينئذ لا بأس بهذه العملية وإجرائها.
الحديث أيضا اشترط إخبار المتقدم.
نعم
الحديث أيضا اشترط إخبار المتقدم لها، لأن يعني حصل حديثة ثم رفع.
لو أمكن، لو كان ممكن يحصل هذا ما فيش إشكال، لكن دي ممكن لو حصلت في الصغر وتم ترقيع في الصغر خلاص. نعم
بعض الناس مثلا إذا يعني إذا استفت مسألة وانت أجبته هو يعمل بخلاف ما تفتي، لأن مثلا امرأة تريد أن تخرج عمرة أو حج بدون محرم فأنت تفتيها بحرمة هذا لكنها تخرج بناء على فتاوى. أنا مثلا مشرك أخرج يعني رحلات حج، فإذا جاءتني مثلا امرأة تريد أن تخرج أخرجها بناء على أننا
لا تخرج، تروح مكتب آخر. لو جاءت كامرأة ستعتمر وحدها ستعتمر قل لها لا ما ينبغي هاتي محرم، إذا قالت ما عندي محرم لا تأخذ أوراقها، فلا تفتيها بالرفقة الثقات وأنت لا تعتقد هذا، ولا تأخذ أوراقها لأنك تعتقد أن هذا حرام، فيكون هذا باب التعاون على الإثم والعدوان، أنت الذي سهلت لها وأنت الذي أتيتها بالتأشيرة، فلتذهب إلى مكتب آخر. وبعض الناس كما تقول أنت هو يفعل محرم لكن يريد فتوى، فلا تفتيه بهذا، لا تفتيه بما يهوى، هو كونه بقى يفعل هذه المسألة من قبل نفسه يفعل، يبقى ارتكب محظورا من قبل نفسه لا بفتواك أنت.
طيب شيخنا أحسن الله إليك، المرأة عمت الزوجة الآن هي محرمة تحريم
مؤقت. لا التحريم المؤقت يلزم المحرمين، أما المؤبد فنعم تكون أنت معها ما فيش إشكال، محرمة عليك أنت تحريم مؤبد نعم أنت محرم لها، لكن مؤقت لست محرما، إنما هناك مانع من العقد عليها، مانع من العقد. نعم نعم إذا اغتصبت يعني بالنسبة لإسقاط الحمل لا يسقط الحمل، لا يسقط الحمل، وينسب إذا عرف الأب قطعا في هذا في الغاصب فإنه ينسب إليه لا بأس، إذا ما عرف نسب إلى أمه ملثم وكذا فعل هذا نسب إلى أمه سواء كان قبل النفخ أو بعد النفخ. لكن لو أن امرأة اكتشفت هذا مع شرع وأسقطت خلاص لا شيء عليه، لا شيء عليه. نعم ما أدري يسأل عنها الأطباء، فإذا كان لا يفضل إلا عند طبيبة ما في إشكال، إذا كان هذا يمنع يعني الحمل وشيء ولا يفضل عند طبيبة ما في إشكال، يعني يقولون هو أنواع هذا أنواع، بس ما عندي يعني خبرة بهذا، لكن مهم أنه أنواع، نوع أنواع، فلو احتاجت المسألة إلى عملية جراحية عند طبيبة لا بأس، إذا كان هذا يمنع حملا أو كذا فهذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص. قال الخطيب بغدادي ولو قال له رجل إن سببت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علي القتل اتسع له أن يقول قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سب أصحابي فاقتلوه، ومتى أفتى فقيه رجلا من العامة بفتوى فواسع للعامية أن يخبر بها، فأما أن يفتي هو فلا. سبق أن بينا هذا، العام لا يفتي لكن ينقل الفتوى، ينقل فتوى كما هي، ينقل حالة وسؤاله للعالم وينقل جواب العالم، إنما يفتي لا، لأن قد يظن العام أن الحالة واحدة وهي مختلفة. أنا رحت للشيخ قلت له والله أنا طلقت زوجتي، قلت له أنت طالق طالق طالق، قال لي طلقة واحدة يلا روح. طيب جاءه رجل جاء العامي وقال أنا اليوم أنت زوجتي أنت طالق ما تعودش تزميني بعد اليوم أنت طالق ولو جابك فلان ولا علان أطردك فما أنت طالق الذي أفتاه أنت طالق 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 قد لا يفتي في الثانية به أنها وحيدة لأن قد يفتي بأنها وحيدة بناء على أن ما خرج تأكيد إنما الثاني ليس تأكيدا وقد يفتي بأنها واحدة وقد يفتي بأن الاثنين ثلاثة هنا أو هنا بل لو قال البتة يعني قال طالق ثلاثة مش قال طالق 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 فالجمهور يقع ثلاثة البتة ثلاثة طالق 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 ثلاثة طالق وما تلزمنيش وطالق وما كذا برضو ثلاثة الجمهور على إن الثلاث ثلاثة على طول أي كان تصريفه لكن من يرى بأن الطلاق ثلاثة يقع واحدة بعضهم له تفصيلات في هذا فكيف أنت كعامي تنتقل مفتيا وأنت لا تدري ما الفوارق بين هذه الفتاة يبقى لكن أنت تنقل قل أنا قلت للفقيه هذا أنني طلقت امرأتي ثلاثة فقلت هي طالق ثلاثة فقال لي هي واحدة مثلا نعم قال ومتى أفتى فقيه رجل من العامة بفتوى فواسع للعامي أن يخبر بها فأما أن يفتي هو فلا كنت مع شيخ الأطرم مرة فواحد بيتصل عليه فبيستفتيه في طلاق يعني وبيقول له بس طلاق الحائض وبعض الناس بيقول يا شيخ إنما يقع وبعض كذا قال له ما شاء الله ده أنت مفتي بقى ما شاء الله ده أنت مفتي ما ده أنت بتسأل عن بحث علمي ولا بتستفتي هذا مفتي هذا قال رحمه الله باب التمحل في الفتوى قال الخطيب البغدادي متى وجد المفتي للسائل مخرجا في مسألته وطريقا يتخلص به أرشده إليه خصوصا في المتحري الحلال الرجل يعظم جدا أن يأخذ قرضا ربويا ولكن يريد مخرج فحين دين قد تدل على المخارج الشرعية بما لو كان عنده سعة في غيرها لما دللته عليه يعني واحد بيستفتيك الآن أنا الشيخ عايز زوج امرأة بس يعني هي كشف الوجه لا 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 تذهب إليه طب هو آخر جاءك وقال الشيخ في بنت صراحة بيشهد لها الناس بنت دي ممتازة في خلقها ودينها وكذا وكذا لكن هي مش محجبة لأن أباها يمنع هذا ولو شوفي ما فيش نقاب إلا لما تتخاطب تقول له شيء امسك دي طالما الناس بيسمعوا عليها وكويسة وأبوها كذا 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 اذهب إليها واخطبها ولكن نبه على أبيها بأنها إيه ستنتقل عشان لا يكون خلاف بعد ذلك يبقى ما في مشكلة يبقى الأول قلت له لا تخطب هذه الفتاة والثانية تخطب لأن المنع من الحجاب منع عذر بالنسبة لها إنما الأولى لا في بعض الأخوات تجاهد بقى عندها يعني ديانة أعلى وتجاهد في أنها تتحجب ولو ما رضي الأب لكن فيما تستشير أنت في خطبة هذه المرأة فلا بأس إذا كان دخولك سوف تتحجب به وتأخذ أنت بإيه الخامة الطيبة ديت الخامة المحمودة ديت لأن قد لا تجدها في المنتقبة أساسا قد يكون عندها فضل النقاب لكن ما عندها فضائل أخرى قد يكون في هذه البنت أو هذه الفتاة أفضل وأركز طالما المسألة فقط هي غطاء وجه إنما لا ده بنطال وحالها حال لا هذه لا ما تتقدم إليها أبدا هذه لا تتقدم إليها أبدا لأن هذا ليس بيدي أحد والأمر الثاني إن ما يصلح أن تقول هذه الفتاة بأن أبي يجبرني على هذه إنما كشف الوجه ممكن وارد هذا خصوصا أن كثير من الناس يعتقد أن الحجاب هذا غطاء الوجه ليس بواجب فلا يعتقد إيه وجوبه نعم متى وقت فالمهم المفتي يبحث عن يفتي بالمخارج اللي هي الرخص لكن لمن يتقنها ويحسنها لمن يتقنها ويحسنها وينبه عليه قال طيب وينبه عليه اللي هو الطريق يعني كالمخرج كرجل حلف ألا ينفق على زوجته ولا يطعمها شهرا أو شبه هذا فإنه يفتي بإعطائها من صداقها أو دين لها عليه أو يقرضها ثم يبرئها أو يبيعها سلعة ويبيعها من الثمن، المهم ما خرج من المخارج اللي بيصل إليها المال ولا يحنثه في الإيه؟ في اليمين، فإنه يفتيه بإعطائها من صدقها أو دين لها. لا المهم بس ما تكونش هذه الحيلة غير معتبرة، بمعنى أنها تكون حيلة على اليمين. لكن لو أنه مثلا قال حلف على ينفق على زوجتي، طب يكفر وخلاص، هذا أفضل من هذا. تم يكفر من حلف على يمين كما في الصحيحين، فراغ غير خير منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو إيه؟ خير. لكن ممكن يكون حلف باب الطلاق مثلا ونوى الطلاق، يبقى دي مسألة أخرى. المهم يعني الشاهد أنه إذا وجد مخرجا شرعيا لا حيلة فيه فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. نعم نعم. والله مثل هذه مسألة قد تشكل إذا اغتصبت من مجموعة، هذه تحتاج بحث. فطبعا باب الإلحاق غير باب النفي، باب الإلحاق بتسهلوا فيه، يعني ممكن في هذه الحال قد يلجأ إلى التحليل، قد يلجأ إلى التحليل، أي في هذه الحال قد يلجأ إلى التحليل. باب الإلحاق غير باب النفي، لأن الإلحاق أوسع. فمثل هذا لو أنه تم التحليل في هذا وقت بالتحليل لا بأس. نعم
نعم.
قال وقد قال تعالى لأيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب زوجته 100، خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. ده مخرجه، مخرج وليس حيل، لأنه ضرب بالمئة فعلا، ضرب بالمئة لكن ضرب واحد فحصلت المئة، حصل بهذا. نعم احنا الان هو السؤال الى من يلحق، يعني معناه صارت نطفه وانتهت، صارت ولدا. نعم نعم. لكن لو هي بقى قابلتنا على البيت هي وابوها وجوني هناك في الشقه، قد تتغير الفتوى. انا اعلم ان هذا قد يرخص في بعض المواضع، لكن احنا بنتكلم على الفتوى العامه كامر عام، لا تفتح هذا باب النطف هذه والاستهانة بها. انما هي تاتيك عبد الرحمن يجيب واحده من السلمية أو من فوة وعارفها وعارف أخلاقياتها وعارف حالها وعارف كذا، ويأتينا بعد صلاة الظهر ويجلس عنده ويقول كيت وكيت وكيت وكيت، وهي قبل 42 أو 45، قد نقول له إنها تضع هذه النطفة. فالشاهد يعني في هذا الباب إن في أشياء تعطى فتوى عامة وفي أشياء ينظر في ضوابط فيها. ما خلاص بقى يا عبد الرحمن بتعالى بعد الظهر، بتعالى لي بعد الظهر اللي انت عايز تجيبها بتعالى بعد الظهر. انما هنا على الكرسي طبعا ما ينفعش، ما ينفعش كل واحده تزعل مع زوجها يبقى تنزل حملها وكذا، لا ما ينفعش. كفاته عمل ينبغي ان تعظم، يعظم امر النطف. اذا ما عايز تجيب بعد صلاه الظهر ما فيش اشكاليه. قال رحمه الله وسق بسندي عن محمد بن حسن قال دخل على رجل اللصوص فأخذوا متاع واستحلفوا بالطلاق 3 ألا يعلم أحدا. قال فأصبح الرجل ويرى اللصوص يبيعون متاعه وليس يقدر يتكلم من أجل يمينه، فجاء الرجل يشاور أبا حنيفة فقال أبا حنيفة أحضرني إمام حيك والمؤذن والمسطورين منهم. فأحضرهم إياه فقال لهم أبو حنيفة هل تحبون أن يرد الله على هذا متاعه؟ قالوا نعم. قال فاجمعوا كل داعر وكل متهم فأدخلوهم في دار أو في مسجد ثم أخرجوهم واحدا واحدا فقولوا له هذا لصك، فإن كان ليس بلصه قال لا، وإن كان لص فليسكت، فإذا سكت فاقبضوا عليه. ففعلوا ما مروا به أبو حنيفة فرد الله عليه جميع ما سرق منه. يبقى هو فعلا الايه هم قالوا استحبوا بطلق 3 ألا يعلم أحدا، يعني ما يقول. فأبو حنيفة وصل إلى الإعلام بطريق السكوت، بطريق السكوت. لكن السؤال طبعا هذا أبو حنيفة رحمه الله، أبو حنيفة معروف في عقليته وذكائه رحمه الله، مشهور عند في الأمة بهذا. طيب لكن لو الفتوى ترفع لك الآن يا عبد الرحمن، أحسنت، هذا إيش إكراه؟ هذا ما يملك الشخص اللي تخلص منهم إلا بهذا، خلاص فحلف لهم، وحينئذ لا يلزموا هذا، لا يلزموا هذا. الأمر الثاني استحلفوا بالطلاق، أصلا الحلف بالطلاق غير جائز، فهو قد يحلف وهذا غير جائز، ولا ينوي الطلاق، ولا ينوي بذلك الطلاق. يعني المهم من المخرج الأمر، حتى لو كان يلزمه مثل هذا ويعني يرد متاع، فإن الحال كما قلنا هنا حال إكراه وليس حال اختيار، وليس حال اختيار. وعليه مثلا بعض الفتاوى ترفع، امرأة فعلا هي غاضبة، غاضبة فعلا، وأمسكت بسكين، أمسكت بسكين وقالت هقطع شريانتي إلا مطلقني الآن، يا إما تقول أنت طالق يا إما هقطع اليد الآن، وإنت فعلا ترى الشيطان قتل بسكين، ماذا تصنع؟ تقول أنت طالق ولا ما تقول؟ نعم. طب هو ما أكره ولا أكره؟
ليس بالإكراه يعني شرط،
بس هو ما الحق هو الضرر،
يلحق تبعا لها أكره في ليس يعني من شرط الإكراه أن يكون على
في نفس
أي نعم، في مالي في عيالي هذا
يعني تمام. فلو أنه طلقها هنا خلاص. كذلك عصابة طلعت على رجل مع زوجته وقالت لابد أن نطلق الآن، إما نطلق أو كذا وكذا، فطلقها وأخذها واحد ثم عقد عليها بعد عد، هي ما زالت زوجته ولا يقع الإيه، ولا يقع الطلاق. ومثل ومثل إكراه الحاكم للغاصب على شيء بيع أو كذا، فلا يقال هذا إكراه ولا يعتبر، لابد من التراضي، هذا التراضي في غير هذه الصورة، فإن كان الإكراه بحق اعتبر، فهذه الصور تراعى. نعم نعم. وهو زنى وهو راضي، لا بس هو راضي، يعني يعني هل المسألة إنه الآن هيعقد عليها قبل براءة رحم وتوبة، ولا المسألة إنه هو لا يريدها؟ وهو الذي زنى به، لا إن كان هذا الرجل لا يريد الزواج منها ولا يرغب لكن أجبره، وإلا فما ينعقد النكاح أصلا، لكن نقيم عليه الحد باعتراف أنه زنى، لو اعترف أنه زنى بنقيم عليه الحد، لو اعترف أو بشهادة أربعة، لكن عقد لا يعتبر إلا بالتراضي. فلو حتى هو اللي زنى وأقاموه من بيتها قالوا لابد يتعقد عليها يا إما نقتله، فعقد عليه كاره ولا يريد العقد عليها، الزنا شيء والعقد شيء آخر. أين هو الذي يظهر يعني من هذه الحالة واستفصلت؟ هو راضي وكل شيء، يعني الذي يظهر أنه راضي، لكن حتى لو عندهم أولاد وحصل اللي حصل هذا وعندهم أولاد، فهذا اشتبه عليهم، هذا يكون يعني وطئ بشبهة، فنأتي به لو كان فعلا حاصل إكراه، فنعقد من جديد الآن، نعقد الآن من جديد، وما مضى من الأولاد بينسبون إليه وكل شيء، لأن هذا بشبهة، هم يرون جوازه، بل يرون هذا من الستر. نعم نعم خلص، مثل هذا خلص يعفى عنه، مثل هذا يعفى عنه، لأنه مسألة أي نعم، لأنه لا إحنا ما عندنا ماء غيره، ما عندنا، ده ظن، ده ظن، ولذا حتى شيخ الإسلام يرى أنه لو ألحق الإنسان الولد به ما لم يكن، ما لم تكن المرأة صاحبة فراش، إذا ألحق يلحق، طبعا ده خلاف الجمهور. نعم نعم. قال لو ساق بسنده عن حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعية وسأله رجل فقال حلفت بالطلاق إن أكلت هذه التمرة أو رميت بها، إن أكلت هذه التمرة أو رميت بها، قال تأكل نصفها وترمي نصفها، يعني احتاج أن يأكل منها، فهو حلف بالطلاق إن أكلت هذه التمرة أو رميت بها، قال تأكل نصفها وترمي إيه بنصفها. نعم طبعا ده تعليق الحكم على ظاهر اللفظ، تبا لو هابن قال لا أنا أنوي التمرة كاملة، يبقى إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بيان. يعني هو الشاهد عايز ماذا يريد أن يقول الخطيب البغدادي؟ يقول إن وجد المفتي بابا يفتح للمستفتي ييسر له الحلال وإتيان الحلال فتحه له. لكن طبعا يراعى في هذا الباب عدم التلاعب، ويراعى في هذا الباب عدم استغلاله في إيه؟ يعني مثلا مثل مثلا فتوى الاقتراض من البنك عند الحاجة، يعني هذا الرجل سيسجن وفعلا هو أخذ المال بحق وكل شيء بدين، لكن الآن عجز والرجل رفع أمر إلى القاضي وهيسجنه القاضي الآن ما لم يقترض، راح لفلان ما فيش إعلان، ما فيش تورق، ما فيش إلى آخره. طبعا دي يمكن أول مرة تسمعوها مننا يمكن. خلاص مثل هذا لو يجي سمير أو يجي إسماعيل والشخص هذا نعرفه، قد نقول له يلا إذا فاقترض ويبقى الإثم عليهم طالما أن ملك باب لهذا. وإن كنا إن شاء الله نحسن الظن بربنا أن سمير أو إسماعيل أو كل من يتقي لن يتعرض لهذا إن شاء الله، لكن لنفترض وعندنا دليل على هذا، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. والرخص كانت في غير هذا أصلا، في كل باب في رخصه متى ما توفر شرطها، فلا أقل من هذا الأمر الذي يدفع عن نفسه هذا الباب. لكن هذه فتوى تعطيها عامة أو تقول له خلاص اذهب وشوف الباب أمامك، وإن وجدت وإن استحال لا بأس بالاقتراض، لا. لكن قل له اتق الله، وما يتق الله يجعله مخرجا، وإن كنت فعلا اطلع على صدقك بإذن الله سيجعل لك مخرجا، ولا يجوز هذا، ما يجوز حتى لف على هذا أسبوع وناس وما في، وغدا الحكم أو سيدخل السجن الآن، فتأتيك الفتوى المناسبة في هذا الباب. يبقى في أمور أنت تحتفظ بها حتى توصله إلى قدر الحاجة المعتبرة شرعا، لأن بعض الناس أول ما تلوح لو بالحاجة اعتبر الحاجة، يبقى لا. لكن اجعل فعلا الوجود الحاجة الحقيقية في هذا، يبقى خلاص تفتيه بهذا الأمر. نعم نعم ليس هناك ايه عامة ككلام عامة، لا بالاضطرار على اعتبار من باب اللي هو حسن الظن أن الله ما أن الله عز وجل ما يضطر عبدا لهذا، ومن يتق الله يجعله مخرجا، وإنه ما وجد يعني فيما نعلم فعلا إنسان اتق الله في أخذ أموال الناس، في أخذ أموال الناس، واتق الله في محاربة السداد واضطر لهذا. لكن كباب يعني إذا حصل هذا، إذا حصل هذا فلا أقل أو ليس بأعظم من كثير من الواجبات التي قد أحوال الحاجة التي قد يفعلها الإنسان عند الحاجة. يعني هذا موب أعظم من لجوء المرأة إلى الطبيب مثلا فاطلع عورات، أعظم من أخذ أموال. نعم نعم، ولا زال مغلق، بس هذا لكم يعني هذا لكم. نعم
ما قلت لو
الحاجة التي هي الضرورة ترتب على السجن والضرب والإخراج من البيت نعم.
لو المفتي نعم. شفنا عنده مال يجب عليه أنه يعطيه ولا
نعم.
لو المفتي مثلا عنده مال، أنا رجل مفتي وجاني غريب، يعني يجب على المفتي الآن يعطيه؟
والله هذه مسألة طيبة أبو مسلم. يعني أقول أبو مسلم لو المفتي عنده مال، عنده سعة، والرجل هذا فعلا سد الباب أمامه والمفتي عنده مال، هل يتعين على المفتي أن يعطيه؟ والله هذا ليس ببعيد. قال تعالى وامنعون المعون، وامنعون المعون حتى لو ما طلب. فإذا كان عنده يعلم صدق هذا الرجل وصادق وكل شيء فيعطيه، إما على وجه الاقتراض أو على وجه الصدق، ما يبعد هذا، ما يبعد هذا. نعم. كمان عنده ماء زائد والثاني يحتاج إلى الوضوء فيعطيه. نعم. زائد من كان له فضل مال فليعد به على من لا، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. نعم. أنت عندك عندك حالة معينة؟ نعم. ماشي. ده بقى النفي والأشياء لا يعمل باللعان بس. مسألة وجد مع امرأتي وجد مع كذا ما يدخل باب التحليل خالص، باب اللعان. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الشبه من باب الحكم في حديث الصحيحين عبد بن زمع وكذا، لم يعتبر الشبه، ولم يعتبر الشبه أيضا في امرأة أخرى لما خرج شبيها بمن اتهمت به، وقال لولا كتاب الله لكان لنا ولا شأن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، فالولد والفراش إلا أن ينفيه باللعان، يبقى طريق النفي هنا اللعان وليس التحليل، ينسب لأمه هو، أمه ما ينسبش بالتحليل إلى أخ، ينسب لأمه هو، هو ابن أمه قطعا. نعم. قال باب في خزن بعض ما يسمع من العلم والإمساك عنه لعذر في ذلك. نعم، قد يسأل فيخزن بعض العلم لمصلح، وذكر ساق بسندي عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون. هذا رد صيرفي. وساق بسندي أيضا عن ابن شبرمة قال: إن من المسائل مسائل لا يجمل بالسائل أن يسأل، زاد حنبل عنها، ثم اتفق ولا بالمسؤول أن يجيب، زاد حنبل فيها. يعني في مسائل لا ينبغي للسائل أن يسأل، والمفتي أيضا لا ينبغي أن يجيب. وساق بسنده عن مالك بن أنس قال: إن من إذالة العالم أن يجيب كل من كلمه أو يجيب كل من سأله. بعض الأسئلة قد يكون من الفتنة أن يجيب، قد يكون فتح باب شر أن يجيب، فقد يكتم الإنسان بعض العلم المصلحة، كما قال النبي لمعاذ: لا إذن يتكل، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فقال ابن عبد الوهاب: في المسائل في جواز كتمان العلم للمصلح، ممكن يكتم ولا يدخل هنا في الوعيد، لكن كتمان العلم هنا ليس كتمان العام الذي لا يعرف الناس الحلال والحرام إلا من قبل، إنما موجود النصوص التي تدل على هذا. يعني ما قاله النبي لمعاذ بن جبل هذا موجود في النصوص، وليس في النص هذا فقط، موجود في النصوص. لكن قد يقدر إنسان المعين فتوى رجل معين في بعض الأوقات فيكتم هذا الشيء لزمن، وليكن مثلا التقى عالما وفي شيء مثلا معين ما زال هو رأى من شيخه ما يكره، لكن ما رأى من شيخه لو أنه أظهره الآن قد يترتب عليه مضر وقد تستغل، فيحاول نصيحة وحاول كذا، ثم إما ألا يخبر مطلقا لأن هذا لا يترتب عليه فائدة، أو يخبر في حال معين إن ترتب على الإخبار فائدة. يعني ما كل ما قد يراه من عالم يخبر به، لكن إن كان الكتمان في مفسدة أخبر، إن كان الإخبار بمفسدة كتم. يبقى هنا المسألة دي تراعى. يعني ممكن مثلا زل عثرة عند شيخك، هذه لا تؤثر في دعوته ولا أحد يعلم بها، شيء خاص، فعلى ما تخبر إذن؟ على ما تخبر، يعني على ما تخبر، فلا تخبر به، لكن شيء ترتب عليه علم يبقى هذا باب ايه؟ باب اخر. نعم. طيب، يقول: باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها. وهذا باب مهم جدا، باب رجوع المفتي عن فتاة إذا تبين له أن الحق في غيرها. وساق بسنده عن سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه: من أصبح جنبا فليفطر. في سياق آخر: كنت حدثتكم أن من أصبح جنبا فقد أفطر، فإنما ذلك من كيس أبي هريرة، فمن أصبح جنبا فلا يفطر، فلا يفطر. ساق بسندي عن سالم عن ابن عمر قال: كان يأتيه الرجل يسأله أيقسم زكاته فيقول أدوها إلى الأئمة. عن سالم عن ابن عمر قال كان يأتي الرجل يسأله أيقسم زكاته فيقول أدوها إلى الأئمة. ثم ثاق عن ابن عمر أنه رجع عن قوله في دفع الزكاة للسلطان وقال ضعوها مواضعه. طبعا العلماء يفرقون بين الأموال الظاهرة والأموال الخفية. الظاهرة بتؤدى إلى السلطان والخفية زي الفلوس وكذا، هذه يؤديها إلى من له أن يؤديها إلى الفقراء من غير رجوع إلى السلطان. قلت، يقول الخطيب البغدادي، كان عبد الله بن عمر يوجب دفع زكاة الأموال الباطنة إلى الأمراء، فلما أخبر أنهم لا يضعون مواضعها رجع عن رأيه في الدفع إليهم وأمر الناس أن يتولوا بأنفسهم صرفها إلى الأصناف. دي الأموال الباطنة، إما الظاهرة تؤدى إليهم ولو ما أحسنوا فيها فيتحملونهم. فإذا أفتى الفقيه رجلا بفتوى ثم قال له قد رجعت عن فتواي، فإن كان ذلك قبل أن يعمل المستفتي بها كف عنها. فإن كان ذلك قبل أن يعمل المستفتي بها كف عنها. وساق بسندي عن دواب قال قال مالك كان ابن هرمز رجلا كنت أحب أن أقتدي به، وكان قليل الكلام قليل الفتية شديد التحفظ، وكان كثيرا ما يفتي الرجل ثم يبعث في إثره من يرده إليه حتى يخبره بغير ما أفتاه. قال وكان بصيرا بالكلام، وكان يرد على أهل الأهواء، وكان من أعلم الناس بما اختلف الناس فيه من هذه الأهواء. شوفوا كيف يمدح الإنسان بالسنة والرد على الأهواء. دي الحيثية الأمة التي يولد منها كل حيثية بعد ذلك. فإذا لم توجد أم فلا ولد. خلاص، رجل على السنة يرد على الأهواء، ثم عالم في النحو، ثم عالم في الأصول، ثم عالم في كذا، ثم مربي، ثم ماشي، عالم من أهل الأهواء، بحر في الفقه، بحر في الأصول لا تجلس إليه. إذن البطاقة التي تأخذها أولا عالم سنة، بعد ذلك بقى عالم في الفقه، عالم في الأصول، عالم في كذا. إنما البطاقة الأولى غير موجودة يبقى ما ينبغي. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ده دين، انظروا عمن تأخذون دينكم. لهذا تسأل عن شيخك، ما في شيء انك انت تقول ابن على الظهر الى ان يرد. نعم الحقيقة كان الواحد ممكن يقول بهذا الاعتبار زمانا، يعني ما كان فيه تشدد هذه المسألة، انما الواقع يفرض هذا. وعليه بعض الاخوة يسأل انه بيجد عن النت بعض الدكاترة في الجامعات في الفقه وكذا، طريقة سهلة في العرض، طريقة ما أدري إيه، طريقة كذا، اسمه عباس بن فرناس أو اسمه حمد بن باجان أو مش عارف إيه، الحاجات دي كلها ممكن أستمع لهذه الشروحات؟ الجواب لا 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 لا. إنما في شرح الشيخ الفوزان، أيوة نعم استمع، في شرح الشيخ العثمين، أي نعم استمع، لمن هو معروف بالعلم والسنة، لمن هو معروف بالعلم والسنة. إنما هؤلاء اللي هم الأكاديميين في جامعة في كذا أو بيحضر كويس أو إلى آخره، هذا أغلق بابه. طيب يا شيخ أنا هستفيد ولا أنشر هذا الكلام وقد أستفيد به في خاصة نفسي، قد تستفيد فتحب، قد تستفيد فتنتقص غيره من العلماء، قد تستفيد فيأتيك السم في العسل، ولو ما كان إلا أن انعكست الطريقة الموروثة عن السلف وهي إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا منكم، والنظر الأول يتعلق بالسنة، اللي هو حتى جاء في الأثر كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلا الأثر الأخر، فلما دخل الأهواء وكذا صاروا يسألون، ما كانوا يسألون الأمة كلها الحمد لله ليس فيها هوى، لكن لما وجد هذا صاروا يسألون. فالبحث اصلا فانظروا عمن ياخذون دينكم، قد يقول قال انظر عمن تاخذون، يعني طالما ضليع في الفقه. النظر متعلق بالاهواء اولا، هذا النظر الاول، ثم التمكن. إن خير من استأجرت القوي الأمين. هيبقى القوي إن خير من درس عليه القوي الأمين في كل باب، القوي في التخصص، الأمين في الديانة والسنة. يبقى لابد يكون هذا وذلك. قوي فقط بلا منى ما يصلح، أمين بلا قوة ما يصلح. القوي الأمين، القوي الأمين. يبقى لابد أن يكون صاحب سنة. يبقى رقم واحد صاحب سنة، بل وصل الأمر في بعض السلف أن يشترط في الطالب وليس في الشيخ. حدث فلان أنت على السنة. قدامى بن زائدة، متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يسبون ويشتمون أبا بكر وعمر؟ متى كان الناس؟ إذا قد يصل الأمر إلى الطالب نفسه، مع أنه ورد كثير أن ما كان يسأل عن الطالب لعله يهتدي حتى لو كان مبتدئ لعله كذا كذا إلى آخره. لكن قد يأتي بعض الأوقات يا أخواني يحبك الشرط ويجعل القيد الذي لا يخرج عن قيد الأوائل ولكن ليس منصوصا عليه، قد لا ينص عليه، لكن يحتاج إلى سد الباب، سد الباب، سد الباب بنفس العلة التي قال السلف ضابطا ما، فبنفس العلة يسد هذا الباب. كذلك فمسألة الدكاترة فلان فلاني وله عرض جيد وله تفصيلات جيدة وله وله، هذا ابتعد عنه كلية كلية، لأن كل هؤلاء أو الغالب من هؤلاء ليسوا على السنة بمعناها الخاص. ده هتاخده على جنب كده بعيد عن درس الفقه، تقوله بالنسبة للشيخ يعني الإخوان، يا رجل الإخوان إيه بس الإخوان، دعك من هذه المسائل بتاعه والإخوان يا جماعة من جماعة، لها ما له وعليها ما عليه. بس لو هتاخده بعد الدرس على جنب كده هقولك لها ما له وعليها ما عليه. والذي يحسن العلم الخاص يحسن العلم العام، لكن تجد واحد متقن في الفقه. يعني اليوم بعض إخواننا بيقول لي أن بعض المشايخ في الفقه ومتخصص يعني كاد يكون متقن في الفقه الحنبلي وكذا، يؤكد عند الطلب مسألة التمذهب ووجوب الدراسة على مذهب، كذلك لا يجوز الخروج في الفتي عن المذهب من بعض المتخصصين هؤلاء، يضع مثل هذا التأصيل. فالحرم المدني يوجد من يقول هذا، في غير الحرم المدني يوجد من يقول هذا، يوجبون الدراسة درس المذهب، بل وإذا درس المذهب لا تخرج عنه في الفتيا، لأن هذا الذي تعلمه فلا تخرج عنه في الفتيا. مثل هذا يخالف أصل أهل العلم في التعلم، ولهذا هؤلاء قد يكون عندهم علم بالمسائل لكن ما عندهم علم بالأصول والقواعد، فيأخذك بمسائله بعيدا عن قواعد أهل العلم في نهايته. والعبرة لا، العبرة بالقواعد والمسائل، قد يصيب فيها الإنسان ويخطئ. أصل عندي أن التمذهب كدراسة أدرس أنا من باب التسلب من باب التدرج في العلم لا بأس به، وأصل عندي أن الفتية تكون بما ترجح عندي من دليل، لا أفتي بما أدرسه في مذهب الشافعي مما يخالف نصا عندي، بما يخالف نصا عندي، أو حتى في قضية اجتهادية، لأن قول الشافعي وأدع قول مالك بلا حجة وأخدع قول أبي حنيفة بلا حجة. فالمشكلة في هؤلاء، المشكلة عند هؤلاء. لكن أنا الفوزان تخالفه في عشرات المسائل مسائل، لكن أي تقعيد عام تخالف فيه الفوزان؟ بعض طلبة شيخ الألباني الكبار جلس معي مرة وقال لا الفوزان هذا مذهبي. قلت له مذهبي؟ نعم ما أخرج عن المذهب. قلت له طيب أنت حضرت شيخ الفوزان؟ هذا من أكبر الطلاب عند الشيخ الألباني كان. تبقى أنت حضرت شيخ الفوزان؟ قال لا. قلت وكيف حكمت؟ هذا الشيخ أولا علمه موجود مسموع وعلمه موجود مكتوب، هات مثلا كتاب الفقه زي كتاب الملخص الفقهي له. الشيخ صرف فيه عليه يذكر أفتن صفحة صفحة واحدة من هذا الكتاب ما مشى الشيخ فعل الدليل. دي مثلا مسألة ثانية. قلت له أنا أقيد وراء الشيخ المسائل التي يخالف فيها المذهب، أنا حال صرح الشيخ، فكيف تحكم على الشيخ أصلا بدون أن تسمعه وبدون أن تقرأ له؟ يبقى أنا لا أخالف الشيخ الفوزان في القاعدة، أأمن عنده وده العالم الكبير، ده العالم، ده فايدة انك تأخذ العلم عن اهله، تأخذ العلم عن اهله طبق لك القواعد، لهذا ما فيش عالم يخالف عالم في القاعدة، فدي القواعد، قواعد العلم. اما مسائل يفتي الشيخ بقوع طلاق، هنا الاخر يفتي عدم الوقوع، يفتي الشيخ بان هذه المعاملة مباحة، الاخر يفتي بغناء مباحة، مسائل لا تتناهى، لا اشكال، مش دي فائدة من الشيخ. فائدة من الشيخ ضبط اصولي في الطلب، ضبط تقعيدي في الطلب، ده فائدة من الشيخ، ده فائدة من الطالب الذي من اهل العلم المعروفون بالعلم. احنا ما اخذ العلم على ايدي هؤلاء، احنا ما اخذ العلم على ايدي هؤلاء، لا احنا ما نقول في علم الحديث ما باخذ على الالباني، باخذ على المعلم، باخذ على احمد شاكر، باخذ على كذا، دول متفقين في ذات العلم وقواعده. انما مثلا قد يكون هذا لو اشتهد في تصحيح تضعيف هذه مسألة اخرى، لكن حينما اجلس انا عندك انت ولم يستوي عودك في هذا العلم، وقد تكون انت صاحب مثلا مسائل في هذا الباب وحصد منظومات وحفظ الفيات وعندك فروع كثيرة، لكن القاعدة لم تضبط عندك، قاعدة لم تضبط عندك، فتأخذني ذات يمين او شمال، يعني سيبك متأخرين عليك عن تقدم، مش عارف الكتب ايه، مش عارف ايه طريقة التصحيح، طريقة التضعيف، سيبك من كذا، هات كذا، ودي كذا، عمل كذا، ده الكتب دي كلها ما ينفعش، ده بعد المئة الثامنة بقى، ده كله خاص بالتقعيد العام، ده خاص تقعيد، وده خطورته شديدة جدا، خطورته عظيمة على الإنسان، خطورته عظيمة على الإنسان. لهذا لا، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، انظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى أخذ ديني عند العالم. إيه فائدة العالم يا أخواني؟ ما فائدة العالم؟ فائدة العالم التقعيد العام، فائدة العالم التأصيل العام، فائدة العالم التأصيل العام، التقعيد العام، التقعيد العام. لكن تأتي أنت تجلس عند هذا الصغير عنده مسائل وقد يفتح كتب ولكن ما عنده هذا التقعيد العام، فتراه يربي الطلاب 10 سنين على شيء معين كذا كذا، وبعدين بعد ذلك يقول لك يا جماعة أنا آسف، إحنا في طريقتين، تعالوا معايا نبدأ طريق ثالث من أوله، يلا هيا بنا نبحث، هيا بنا نذهب إلى فلان، هيا بنا نعمل كذا، نبدأ من جديد، ويبدأ بقى يشكل عقيدة طلبة من جديد، ونبدأ نجيب المقاطع ونجيب الكتب اللي بتخدم الخط الجديد، والخط القديم اضرب عليه بعد 10 سنين. إنما عند العالم ما في تراجع في التقعيد العام، ما في، في الفتوى تراجع، فتوى الخاصة تراجع، لكن ما في التقعيد العام تراجع. مات ابن باز عن 90 سنة، ما الذي تاب منه ورجع عنه؟ مات العثيمين عن 75 سنة، ما الذي تاب منه ورجع عنه؟ هؤلاء ماتوا على ماذا؟ ابن إبراهيم، فلان، علان، ماتوا على ماذا؟ على ما أصلوا عليه من الدرس الأول. أما أحد المسائل يرجع فيها العالم، لأن الشافعي يقول إذا خالف قول القول الرسول فضربه بقول عرض الحائط، قول الخاص إذا صح الحج فهو مذهبي. لكن إيه التأصيل عند الشافعي يخالف التأصيل عند مالك، يخالف التأصيل عند أحمد، يخالف التأصيل عند أبي حنيفة؟ التأصيل واحد، ولهذا اللي بيشفع لأبي حنيفة تأصيل العام، تقعيد العام، ولو وجدت مسائل كثيرة عنده خالف فيها الصواب وذهب فيه إلى الرأي، لكن لعدم العلم بالنص وليس لتقعيد يصطدم مع النص. لكن لماذا ابن حزم يشرق ويغرب ولا نقبله ولا ننصح به، وإن وجدت مسائل جيدة يوافق فيها الحق فيأخذ منه؟ لكن أنت كطالب لن لا لا لنا هدرسك ابن المحلى يوما ما، ولن أحيلك عليه يوما ما. إنما أنا مش أنا كشام يعني، بقصد يعني كشيخ هيدرس، أنا أستفيد من المحلى وأطلع عليه أنا أنا أنا، لكن لن أحيلك عليه يوما ما ولن أدرسه لك يوما ما. ليه؟ لأن التقعيد اللي انطلق منه ابن حزم غير التقعيد الذي ينبغي أن نربيك عليه. هفتح لك ابن قدامة، هفتح لك الأوسط، هفتح لك كل ده، هفتح لك كتب الحديث بجميع أنواعها المعروفة عندنا، لكن مش هفتح لك المحل. ليه؟ لأن هذا المنهج الذي صار عليه ابن حزم منهج لا ينبغي أن تتربى عليه. طب بس عنده مسائل عظيمة. نعم عنده مسائل عظيمة ومسائل مبحوثة بكل قوة اللي وافق فيها الحق الذي عليه أهل العلم. ما في مسألة انفرض بها عند أهل العلم. أما ما تعلق بالأقيسة ورد هذا تجد الشذوذات الكثيرة جدا. والرجل أخاذ بمعنى أنه دائما يصطحب رفع شعار كتاب السنة وكذا، فلهذا قد تؤخذ دون أن تدري فجأة لنفسك في وسط البحر المتوسط، وانت أصلا بتقالك انت على الشطر بتبص البيوت، خدتش بالك بيوت وراء وعادي جدا واقف بتبص عن يمينك ماء وعن شمالك ماء وخلفك ماء وراءك ماء، أنا فين ما عادش الاتصالات ولا عاد أي حاجة خالص، انت في وسط البحر المتوسط بسهولة جدا جدا دون ما تشعر. فلهذا لا تنصح به، لا لن أضعها لك يوما ولن أنصحك به يوما، لكن العالم يستفيد من ذلك لأنه يدري القاعدة. الشاهد انتفاعك من العلماء انتفاع التقعيد. أنا طالب عند أحمد أخذت منه مسائل أحمد، لكن تقعيده هو الأول الذي انتفعت به، التقعيد الأول، هذا التقعيد، طريقة العلم وطريقة الطلب طريقة الانتفاع طريقة كذا. فأنا من التقعيد العام اجلس عند، لا تطلب العلم إلا من عند من هو معروف به، غير معروف بالعلم والسنة لا تجلس عنده، لا تجلس عنده، إن هذا العلم دين. شوف الكلية الأولى بعد عصر الصحابة هو. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون إياكم. إنما كان في عهد الصحابة أخذت من هذا أو ذاك فالأصل مضبوط، لما دخل أهل الأهواء قيل انظر هنا، إذن فانظروا عمن تأخذون دينكم، تأخذ دينك عن مين؟ شيخك من؟ لا بد تسأل نفسك هذا السؤال، هذا السؤال. طيب المجهول، خلاص المعروف بالبدعة مش هنتلقى عنه العلم، طيب المجهول الحال، لا تطلب عند مجهول الحال ولا العين ولا أي شيء، لا تطلب عند المجاهيل، اطلب العلم عند المعروفين، عند المعروفين به والمعروفين بالسنة، مش المعروفين به هاخد كتابة وروح اطلب مصطلح عند فلان الفلاني في القاهرة درجة المعروف لتحقق جيدة ومزكة ومعروف بالسنة، لا حقيقة والسنة لا، ونزل مظاهرات وراح وجاوا عمل، يبقى خلاص اتركها متجاهلا بالمصطلح لو افترضنا بخصوصيات يعني، ولا يمت قلبك بمصاحبة هذا، فإنه قد يغزو قلبك، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، ولا تأمع نفسك ولا تثق، ولا تثق، تقول لا شيخ ما تخاف علي، شيخ أنا خاف على نفسي، شيخ أيوب خاف على نفسي، شيخ ابن سيرين خاف على نفسه، فكيف لا تخاف أنت على نفسك؟ نقرأ عليك الآية لا، الحديث لا، تعالى أكلمك كلمة لا ولا نصف كلمة، والتعليل خشيت أن يزيد فيها فيقذفان فيها كذا فيقعد لك في قلبي، أخشى أن تكون هذه الكلمة تشوش عندي شيئا، أخشى أن تكون هذه الكلمة تشوش عندي شيء، يبقى ألزم أهل العلم والمعروفين به ولا أتعدها، يبقى ما فيش بقى داعي أنك أنت تسأل عن فلان وعلان اللي هم غير معروفين بالعلم، غير معروفين بالسنة. لو عرف بالعلم فلان أستاذ في جامعة كذا، هذا رجل معروف بالعلم ومتخصص وله رسائل، في واحد في الأصول هذا غير معروف بالسنة ولا نصرتها، بل ربما يكون كذا، مع أنه في الأصول مثلا قد يكون قوي جدا، لكن ما ينصح بأحد، لأن هذا قد يهدم عندك أصول السنة، أصول السنة، والسنة الحقيقة كشفها الجلي في التعاون مع أهل البدع، مع الأهواء، مع كذا مع كذا، هذه المسألة، لهذا يسقط الرجل بها، يسقط الرجل بها مباشرة. نعم، قال وثق بسنده. قال الخطيب وإن كان رجوع المفتي عن فتوى بعد عمل المستفتي بها، يبقى قبل عمل المستفتي ناداه تعال ارجع عن هذا أنا بدلي كذا، طب إذا كان عمل بها طيب، وإن كان رجوع المفتي عن فتوى بعد عمل المستفتي بها نظر في ذلك، فإن كان قد بان للمفتي أنه خالف نص كتاب أو سنة أو إجماع وجب نقض العمل بها وإبطال، ولزم المفتي تعريف المستفتي ذلك، كما وساق بسندي عن نافع عن مالك عن نافع عن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فناوى عن أكله قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعام ومتاع لكم للسيارة قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس بأكله. يبقى في مسألة إذا كان بعد عمل المستفتي ينظر فإن خالف نصا صريحا أو إجماعا معتبرا يجب أن يرجع في هذا ويلزم الشخص هذا بأنه ويخبره بأنه قد رجع عن هذه الفتوى وأنه لا يحل لك أن تفعل كيت وكيت إن كان فيه إباحة بضع منع كان فيه تحريم بضع أباح وهكذا كان فيه حل بيع حرم إن كان فيه تحريم بيع أحل وهكذا طالما خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. طيب وساق على هذا ما ساق كذلك أيضا ذكر بسنده عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ ثم أبصر أمها فأعجبته فذهب إلى ابن مسعود قال فقال إني تزوجت امرأة فلم أدخل بها يعني كان قد عقد على مين على البنت فرأى الأم فاستملحها أعجبته فذهب إلى ابن مسعود قال إني تزوجت امرأة فلم أدخل بها ثم أعجبتني أمها أفأطلق المرأة قال نعم فطلق وتزوج أمها طالما ما دخلت بها طلق وتزوج أمها فأتى عبد الله المدينة فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا يصلح ثم قدم فأتى بني شمخ طبعا لأن الآية واضحة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكون وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى أم المرأة هذه بالعقد على البنت تحرم على الرجل سواء دخل أو لم يدخل أما الأم هذه التي قيد بالدخول بالبنت أو عدم فالعقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم تمام. فقال أين الرجل الذي تزوج ثم قدم فأتى بني شمخ فقال أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت عنده يبقى الزواج وقع قالوا ها هنا قال فليفارقها قالوا كيف وقد نثرت له بطنها تجمعها دخل بها أتى بها قال وإن كانت فعل فليفارقها فإنها حرام من الله عز وجل. يبقى لابد من نقض الحكم ده لابد من نقض الحكم ده ليه لأنه مخالف كتاب والسنة كتاب صريح سنة صريحة إجماع. طيب وإن كان يقول الخطيب بقى وإن كان رجوع المفتي عن قوله الأول من جهة اجتهاد هو أقوى أو قياس هو أولى لم ينقض العمل المتقدم لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. يا سلام شوف الكلام والله ماتع تقعيد يا أخواني والتأصيل شوف الكليات هذه عظيمة مباركة دي فايدة الدروس فايدة الطاعة على كثرة الكتب لو ما وضع كتاب زي الفقير المتفقه هذا ما انتفعنا هذا الانتفاع. لازم يا إخوان الإنسان بيتشكل بيبني لبنات الإنسان بيت يسعى الكرة الأرضية كل يوم ضع لبنة ضع لبنة ضع لبنة ولن ينتهي هذا البناء أبدا حتى تموت وما أوتيت من العلم إلا قليل وفوق كل ذي علم عليم. طيب يبقى إذا كانت الفتوى مبناها على مخالفة لنص صريح من كتاب وسنة أو إجماع يبقى يجب نقض هذا. ليه؟ لأن ما في احتمال ولا اجتهاد. طيب إذا كانت مبنية على اجتهاد فأنا هشام اليوم مثلا اجتهدت في أن طلاق المرأة الحائض لا يقع والمرأة مع الرجال خلاص مع زوجها غدا بعد 10 سنوات تغير اجتهادي إلى أن الطلاق هذا يقع هل أنقض ما مضى من الفتوى؟ لا لكن أفتي اليوم بهذا ولو أنه ترجح عندي هذا وأن الأول صار عندي مرجوحا لكن هذا خاضع للاجتهاد ولا ينقض الإشهاد بالإشهاد ولا ينقض حكم قاضي حكم قاض آخر إذا كان مبنوع على الاجتهاد. لكن لو مخالفة صريحة لنص من كتاب أو سنة أو إجماع هذا ليس حكم الله ولا حكم الرسول إنما الاجتهاد محتمل محتمل يكون هذا القول الصواب محتمل يكون هذا القول الصواب فعلى ما تنقض إذن. وساق بسنده عن مسعود بن حكم الثقفي قال أتي عمر بن الخطاب في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأمها وأبيها فشرك في امرأة تركت زوجها زوجا يعني وأما وإخوة لأم وإخوة لأم وأب فشرك بين الإخوة لأم اللي هو الثلث يعني وبين الإخوة لأب والأم بالثلث فشرك بين الإخوة الأم وبين الإخوة الأب والأم بالثلث فقال الرجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا أنت كنت إيه أعطيت صاحب الفرض الفرض وخلاص وحرمت الآخرين بهذا قال فتلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم قال عبد الرزاق قال الثوري لو لم أستفد في سفري هذا من معمر غير هذا الحديث لظننت أني قد أصبت خيرا شوف يا أخوان تعظيم العلم شوف تعظيم العلم يعني لو لم أستفد إلا هذه لكفت وده من اللي بيقول هذا أبو عبد الله أو أبو سفيان سفيان بن عبد الله أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى الإمام العلم ولو لم يستفد إلا هذه طيب ما نوع الاستفادة هنا الكلية القاعدة دي الاستفادة هذا على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا هو دي الاستفادة مش في مسألة التشريك بين الجميع لما قالوا هب أن أبانا إيه حجر إذا كان أبونا هو اللي منعنا إحنا مشتركين في الأمة أبونا اللي منعنا خلاص هب أن أبانا كان حمارا أبانا كان حجرا أبانا كان كذا إذا كان ده هو اللي يمنعنا فإذا الكلية بقى هي أهم من المسألة في أن القاضي إذا قضى على وجه اجتهاد فتغير اجتهاده فلا ينقض الاجتهاد الثاني الاجتهاد الأول طالما عمل بها طب لكن إذا لم يعمل بالفتوى فممكن وتغير الشهادة فورا واحد انت فتته لأنه طلع على الباب فواحد قال يا شيخ بس كذا فعلا هتوه يبقى عندنا مسألتان مسألة الأولى أنه أنت أفتيته فأدركته قبل العمل اثنين أنت أفتيته فعمل بذلك من جهة العمل لم يعمل عمل طب من جهة بقى عمل فلا حالتان عمل على مخالفة نص صحيح صريح من كتاب وسنة وإجماع ينقض عمل على اجتهاد فلا ينقض طيب واحد يلخص هذه المسألة المفتي إذا أفتى مستفتيا ثم رجع عن فتوى ما حاله مع المستفتي
لو تلفت أحوال
هيا قولي عبد الله
كان الفتوى الأولى مخالفة لصريح كتاب أو سنة أو اجتهاد فلا بد أن يرجع أما إن كان عن قول كان يقول به وهو في اجتهاد فلا يلزم بالرجوع عن القول الأول ما أفتى وإنما يلزم بالقول الآخر الذي أفتى
طيب ماشي كويس ذكرت طرفا يعني ها.
كان
الأول يفرق بينما إذا عمل المستفتي بهذه الفتوى أو لم يعمل ده تفريق الأول تفريق الثاني في من عمل بينما إذا كانت فتوى معتمدة على خلاف الكتاب والسنة والإجماع صحيح وبينما إذا كانت فتوى مبناها على اجتهاد فكيف يكون العمل مع هذا قبل أن يعمل يأتي به ويرجعه ولو كان باجتهاد ده الفارق قبل العمل ولو كان بتغير اجتهاد طالما ما عمل يقوله تعال لا تعمل بهذا اجتهاد تغير طالما ما عمل إنما الثاني لا إذا عمل إن كان عن اجتهاد فلا يرجعه إن كان على مخالفة صريحة فليرجعه واضح يا إخوان تمام
شوف نسأل المستفتي إذا كان يعني بان له خطأ المفتي في فتوى يعني كان مبناها على أنه لم يكن عالما بالمسألة استفتى في مسألة وأخطأ فيها وقد عمل بها المستفتي فبعد سنين بان للمستفتي الصواب والحق وهي مسألة مثلا
وما زال متعلقة موجود
ترتب عليها طلاق وكذا
كيف طلاق يعني؟
يعني مثلا سألوا في طلقة من الطلقات.
أيوة.
سأل المفتي فأفتاه بأن هذه الزوجة في طلاق.
نعم.
ثم بان بعد ذلك مناط المسألة أن المرأة خرجت من البيت ناسية، هو علق الرجل يمين على شرط إذا خرجت من البيت، فخرجت هي ناسية ولم تعلم أصلا بهذا وعامل بهذا السنين.
نعم، هذه في المخالفة، هذه في المخالفة نص الكتاب والسنة وكذا، وعليه فإنه يرجع في ذلك. نعم. نعم. مال ترتب عليها مهرها حق الولد كل شيء ترتب عليه. لا يعتبر فاسخ، يفسخ، ما في طلاق، من عقد الزواج أصلا. نعم نعم. حل إيه؟ آه نعم يرجع، لو أراد أن يرجع يعني يرجع، لأن هذا دخول غير معتبر. قال التوثق في استفتاء الجماعة، هذا آخر باب، التوثق في استفتاء الجماعة. قال الخطيب البغدادي إذا اختلف جواب المفتين على وجهين فينبغي المستفتى أن يجمع بين الوجهين إذا أمكنه ذلك الاحتياط والخروج من الخلاف. مثال أن افتيه بعض الفقهاء أن الفرض عليه في الطهارة مسح جميع رأسه، وافتيه بعضهم أنه يجزئ مسح بعض الرأس وإن قل، فإذا مسح جميعه كان مؤديا فرضه على القولين جميعا، يبقى هذا الاحتياط. وأما إذا لم يمكنه الجمع بين وجهي الخلاف لتنافيهما، يعني لا يمكن الجمع، مثل أن يكون أحدهما يحل ويبيح والآخر يحرم ويحضر، فقد قيل يلزمه أن يأخذ بأغلظ القولين وأشد، لأن الحق ثقيل، علامة الحق ثقيل، فينظر يعني إلى هذا الثقيل فيأخذه. وساق بسنده عن أبي عمرو قال قال عبد الله الحق ثقيل مري والباطل خفيف وبي ورب شهوة تورث حزنا طويلا. وقال بعض الحكماء إذا أشكل عليك أمران فلم تدري أيهما أدنى إلى الصواب والسداد فانظر أثقلهما عليك فاتبعه ودع الذي تهوى فإنك لا تدري لعل الهوى هو الذي زينه في قلبك وحسنه عندك. وقيل طبعا ده ليس منضبطا بإطلاق، صحيح في بعض المواضع لكن ليس بإطلاق، فقد يكون هذا من باب التشدد، وقد يكون الحق هو الأرفق بك وليس هو الأشد. وقيل يأخذ بأسر القولين وأيسر الأمرين، لأن الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما وثق بسنة عن سيدنا مالك قال قال صلى الله عليه وسلم خير دينكم أيسره. وقال أيضا وثق بسنة عن أبي أمامة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكن بعث بالحنيفية السمحة. وساق بسندي عن الشعبي قال إذا اختلف عليك في أمرين فخذ بأيسرهما. ثم قرأ يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. وقيل يأخذ بفتوى أفضلهما عنده في الدين والعلم وأورعهما، ويلزمه الاجتهاد في تعريف ذلك من حالهما. وقد ساق بسنده عن أبي عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري فإن قال قائل فكيف تقول في المستفتي من العامة إذا افتاه الرجلان واختلفا فهل التقليد؟ قيل له إن شاء الله هذا على وجهين، أحدهما إن كان العمي يتسع عقله ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل وإذا فهم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلي فينا عن مذاهبهم عن حججهم فيأخذ بأرجحهما عنده، فإن كان عقله لم ينقص عن هذا عندكم لم ينقص وفهمه لا يكمل له المفترض ينقص يعني عن هذا وفهمه يبقى ينقص وفهمه لا يكمل له ووسعه التقليد لأفضله ما عنده، وقيل يأخذ بقول من شاء من المفتين وهو القول الصحيح، لأنه ليس من أهل الاجتهاد وإنما عليه أن يرجع إلى قول عليم ثقة وقد فعل ذلك فواجب أن يكفيه والله أعلم. حقيقة ذي المسألة رجوع إلى الأيسر أو إلى الأشد أو أن يتخير أو أن يختار أحد القولين ولا تمييز له، هذا كله يجنبه الصواب. والصحيح أن يأخذ إذا كان طالب علم ما ترجح عنده من اختلاف المختلفين وغلب على ظنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليبن عليه، يبقى يتحرى. طيب، وأما إن كان عاميا فلا يتخير، وإنما يسأل من يثق في دينه وعلمه، سأله فأجاب عمل بهذا. قال واحد يقول كذا ما واحد يقول كذا، المهم يعمل بهذا الذي عنده إلا أن يتبين له خطأ ما هو عليه. يبقى إذن الناس على قسمين في هذا الباب، يعني طالب علم يستطيع أن يميز بين الأقوال المختلفة فيأخذ ما يترجح عنده من أقواله، وليس له أن يستقل بشيء بعيدا عن أقواله، يأخذ ما ترجح عنده. الثاني أن يكون عاميا، كان عاميا سأل من يثق في دينه وعلمه. طيب، طالب العلم إذا كان أمامه أقوال ولم يترجح أحد القولين على آخر، ماذا يصنع؟ يتوقف ولا يتخير، لأنه إذا تخير فقد عمل بغير دليل، لأن لم يثبت عنده أن هذا هو الدليل الذي يعمل به. ولماذا أخذ هذا وترك ذاك؟ ومن المرجحات ماذا قد يقول؟ والله نأخذ بقول العثيمين في المسألة، أنا ما تبين لي قول العثيمين ولا قول هشام هذا ليس في العثيمين شيئا، وما ترى لكن قد يصيب هشام، لكنه ما عنده بقى لا تمييز، ما عنده تمييز بين القولين، فيقول والله أنا أختار اجتهاد العثيمين، لأن اجتهاد العثيمين مظنة الصواب أكثر من اجتهاد مين؟ هشام. أو هاخذ باجتهاد أبي بكر وعمر مظنة الصواب أكثر من اجتهاد عثمان، أو اجتهاد الفقهاء الأربعة وإن كانت مسألة خلافية أخذ بذلك أولى من اجتهاد غيرهم. هذا قد يكون له وجه لو ما ترجح فيأخذ بذلك. فهل هذا يعد مرجحا أم لا؟ قد يكون، ولكن لا تتمنى نفسي إلى هذا. إذا ما كان عنده شيء من هذا فإنه ماذا؟ فإنه يتوقع. إن كان ولا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل، انقلب إلى مقلد وعليه، فيكون أخذه بكلام الفقهاء الأربعة أو بقول جماهير أهل العلم هنا أولى بالتقليد ممن ينفرد بالقول. انتبهوا يا إخواني، نعيد المسألة الأخيرة ديت. هو كطالب علم عنده نظر بس ما ترجع عنده قول، فهنا يتوقف ولا يعمل بشيء. لا، لازمه العمل، لازم يعمل، لابد من شيء لازم يعمل، فهنا ينقلب إلى مقلد بقى. وعليه فكما أن المقلد يستفتي من يثق في دينه وعلمه وأقرب الناس إلى هذا، إذن فليأخذ بكلام الجماهير لأن هؤلاء مظنة الصواب عن غيره، مظنة الصواب عن غيره. أما إذا كان عاميا قحا فهذا كما قلنا يسأل عن ولا ينظر في أقوال، إنما يسأل من يسترضي دينه وعلمه. هذا الكتاب الحقيقة كتاب ماتع، احنا يمكن بدأنا فيه من سنوات الآن، يمكن سبحان الله عند الشيخ رمضان، وفي مباحث عظيمة وعظيمة جدا. هذا الكتاب يا أخواني ننصحكم به، أعد مذاكرته مرات ومرات، واستخرج كنوزه وحولها إلى قواعد وأصول. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجزي الخطيب البغدادي خير الجزاء على ما كتب وصنف، وأن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله وعن سلفنا الصالح، وألا يحرمنا لذة كتب السلف إلى أن نلقاه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان الفراغ من التعليق على هذا الكتاب المبارك يوم الأحد الموافق على ما أعلن على النت غرة جمادى الأولى لعام 40 بعد 400 وألف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.